بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 98 بعد 100، فضل من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم السبت الموافق 14 من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 ألف، هي بعنوان ابن تيمية السلفي، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى السلفي، للعلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نقرأ هذه الرسالة التي بهذا العنوان ابن تيمية السلفي للعلامة الهراس رحمه الله تعالى، لابد أن نعلم كيف ولد هذا العنوان، كيف ولد هذا العنوان عند العلامة الهراس رحمه الله تعالى. العلامة الهراس رحمه الله شأنه في ذلك شأن كثير من الدارسين الذين تخرجوا من جامعة شرعية اعتنت بالمنطق والفلسفة وغير ذلك، وكان ممن يسمع عن شيخ الإسلام ولم يقرأ له، ومن سمع عن شيخ الإسلام من كلام خصومه وعلى لسان الحقاد عليه لا شك أنه لن يسمع خيرا ولن يسمع الحق. ويا ليت هؤلاء الحقاد يقتصر شرهم على الحقد والحسد، لكن في حال النقل ينقلون بإنصاف، لكن إذا اجتمع الحقد والحسد واجتمع التكذيب والتحريف فهذا ماذا تصنع رحمك الله؟ لو أن الحاقد يقول ابن تيمية هذا ضال مضل بدليل أنه يقول كيت وكيت كما قال شيخ الإسلام لكان الأمر سهلا. لماذا؟ لأن أي منصف سوف يقول وما قاله ابن تيمية هذا هو الذي يوافق الكتاب والسنة. لكن أهل الأهواء والبدع غالبا ما يجمعون بين حقدهم وحنقهم على السنة وبين الكذب والافتراء عليه، فلا يتمكنون من التأثير على الناس إلا بالكذب على العلماء. هذا أمر معروف، وقل منصف يكون في أهل البدع، لأنه لو كان منصفا لاتبع السنة، لو كان منصفا، فلهذا قليل منهم المنصف وقليل منهم الذي يصدق في نقله. ولهذا لا تأمل لنقل مبتدع أبدا حتى ترجع إلى أصله وفصه ونصه، لا تأمن أحدا، اللهم إلا إذا كان رجلا على بنعة ونشأ في بلد ما سمع عن السنة ويريد خيرا وحقا فقد يكون مقلدا. أما الذي يطعن ويكيد لأئمة الإسلام وهو من الرؤوس فهؤلاء غالبا ما يجمعون بين ماذا؟ بين الكذب والافتراء وبين الحقد والحنق. ولهذا دائما إذا ذكروا مثلا مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ابن تيمية هذا الرجل التكفير التفجير الذي يقتل المسلمين والتي فتاواه تريق الدماء وكذا. طيب فين الكلام هذا؟ ما ينقل لك نقلا واحدا. متى يأتي بنقل؟ يأتي بنقل إذا كان فيه اشتباه بالنسبة له ولأمثاله، ولا يكون هذا مراد لشيخ الإسلام. يعني مثلا مثل ما ينقلون، لو تأتي هذا بالنقل معي، مثل ما ينقلون عن شيخ الإسلام في الفتاوى أنه يجوز للابن أن يقتل أباه المشرك، يقتل أباه إذا كان كافرا، يعني معناه إذا كان أبوه نصرانيا إذا كان أبوه يهوديا يقتله. شيخ الإسلام لما تكلم عن حالة من الحالات وهي هل يجوز له أن يقتل أباه لو كان في الحرب، أبوه يحاربه في معركة تجمع بين الكفر والإسلام، وأبوه على الكفر وهو على الإسلام، فهل له أن يقتله؟ نزاع بين أهل العلم، هذه المسألة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام، لا أنه ليس حربيا ثم إن شيخ الإسلام يجوز له أن يقتل أباه، أبدا شيخ الإسلام، بل نقول الصغار من طلبة العلم الذين يعرفون منهج السلف يعلمون قول الله عز وجل وإن جاهداك، لكن ليس بالسيف، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصحهما في الدنيا معروفا، فإن المصاحبة بالمعروف تكون مع الشرك بل والجهاد على المجاهدة على الشرك إذا لم يكن هذه المجاهدة بالسيف والسنان، لكن إذا جمعتهما معركة هل يقتل الولد والده؟ محل نظر عند العلم، فيأخذون هذه ويقولون ابن تيمية يقول بهذا، لكن الغالب هو هذا، كما يفترون على شيخ الإسلام الثاني ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيقولون أيضا ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين، ابن عبد الوهاب يقتل المسلمين، ابن عبد الوهاب كذا 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 آخره، وآخرون يقول ابن عبد الوهاب خرج على السلطان وخرج على أئمة الجور وخرج على كذا وكان من الخوارج على السلطان، فماذا تقولون فيه؟ أين كلامهم؟ هاتوا لنا معتقد ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب في عقيدته التي مسمات برسالة إلى أهل القصيم يذكر معتقده في عدم جواز الخروج على أئمة الجور، وعلى هذا أئمة الدعوة كلهم أصلا على هذا المعتقد، من أين أتيتم ابن عبد الوهاب يجوز الخروج على الحكام؟ هذا شأن دائما أهل البدع والافتراء لا يمكن يصدقوا لأنهم صدقوا. الآن خذ واقعا أو جزء من الواقع الذي نعيش فيه، أهل السنة مع الحزبيين والمفترين، ماذا يقول الحزبيون وينشرون في الناس؟ يقولون هؤلاء مداخلة، هذا واحد، اثنين يطعن في العلماء وأنكروا الجميل الذي قدم إليه وهكذا. طيب هؤلاء حمير السلطان، طيب هؤلاء يريدون أن يحكمنا العلمانيون والليبراليون، طيب في عبارة واحدة تنقلون عن أحد من أهل السنة يقول بهذا، أنا أريد علمانيا، أنا أريد لبرالية، أنا أجوز الحكم غير ما أنزل الله، أحد يقول هذا؟ أحد يطعن في علم الأمة الأثبات؟ ابن باز الألباني، ابن عثيمين، الفوزان، من الذي يطعن في العلماء؟ سمي العلماء، وما هو الطعن؟ الطعن هو الرد على سبيل المؤمنين دائما، سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجال، أقدم منهج وضع في هذه الأمة سموا لنا رجالكم، ولهذا كثير من الناس يحاول أن لا يوجد هذا المنهج، سمي لنا رجاكم، بل بعضهم حتى من طلبة العلم قد يأخذ بعض أحرف من العلماء ويقول منهج من من العلماء التسمية، وأرد عليك بأقوى من هذا وأعلى صوتا، منهج من عدم التسمية؟ شوف أنا واثق إزاي، أنت بتقول منهج من التسمية، أنا برد بأعلى صوتا منك لو عنده ميكروفون يبلغ الآفاق، منهج من عدم التسمية؟ وكل يجيب عن سؤال الآخر، خذ سؤالا بسؤال وكل منا يجيب، أنت تقول منهج من التسمية وأنا أقول منهج من عدم التسمية، خلاص كل وضع سؤاله أنا بأجيب لك، منهج من التسمية الله في كتابه، منهج من التسمية الرسول في سنته، منهج من التسمية أئمة السلف على رأسهم الصحابة، تجاوزنا التسمية، قل منهج من قتل المبتدع، قل منهج من سجن المبتدع، منهج من نفي المبتدع، انت لسه واقف عند التسمية، انقل انقل يا رجل، منهج من التسمية، منهج من قتل المبتدع، سجن المبتدع، نفي المبتدع، انما منهج من قال الله، منهج من قال الرسول، منهج من قال السلف، مش يعني عبارة قال الله تبت يدا ابي له افرأيت الذي تولى، واعتقد يقول لسه هذا كافر، وما الفرق بين الكافر ومبتدع؟ طب عايز المبتدع يخرج من ضيق هذا 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 هذا، إذا لو بئس أخو العشير، أصلي بس هذا كان إيه بس يعني كان إيه؟ منهج السلف الذين هم أضرب الكتاب والسنة، علم الجرح والتعديل، علم الإسناد، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد اسمه إسناد ولا اسمه حدثنا فلان عن فلان، ما الإسناد؟ ما هو الإسناد؟ رجال، اسمه رجال، ولهذا يسمون علم الرجال، علم الجرح والتعديل. إذا منهج من التسمية قدمت لك منهج من عدم التسمية. نعم أنا معك التسمية، بس كم مرة؟ أنتم تكثرون 10 مرات 20 مرة، ما نجد من العلماء. طيب أنا أسألك سؤالا، كل العلماء سموا. تريد أن تضع حدا ضابطا عددا؟ أعطيني دليلا على لسان عالم، لا أقول على لسانك أنت، أعطيني حدا. كم يعني؟ 10 كثير؟ إيه؟ طب 5 يمشي حال؟ لا برضو كتير شوي. طب 3؟ طب مرة واحدة؟ طب لو قال واحد لك مرتان وانت تقول مرة، كيف نفصل بينكما ونقضي بينكما بالحق؟ مرة ولا مرتين؟ انا جاءني 10 اسئلة، كل سؤال فيه واحد. واحد مرة سألني عن السقاف، هذا السؤال هو. تاني سألني عن الكوثري، ثالث سألني عن ابو غد، رابع سألني عن حسان، خامس سألني عن ترابي. فقدر اليوم ذكرت 10 مرات، بكرة انا بتكلم في رسالة في الفقه قدرا ما ذكرت ولا واحد. أعطيني حدا، أنا أريد أن أتعلم، لأن الشارع إنما تناط أحكامه بأوصاف منضبطة. فلو قلت عدم التسمية عورضت بالكتاب والسنة فهم السلف، لو قلت حد في التسمية قلنا ضع الحد ودلل عليه، لكن الحد في الوصف وليس في العدد، ألا وهو الذب عن السنة بحسب المقتضي والحال والحاجة. فلو أن حاجة في وقت ما مع شيخ ما في بيئة ما مع حدث ما اقتضى أن تذكره 10 مرات، كان طب 20، كان طب مرة، كان. فليس من ذكر مرة حج على من ذكر مرتين، وليس من ذكر مرتين حج على من ذكر مر، وليس من ذكر 10 حج على من ذكر كذا. إذن لابد أن نرجع إلى منهج السلف وصفا حدا عددا، ولا نخترق من هذا، لأنه لا شيء أوقع على أهل البدع من ذكر أعيانهم وأعمالهم، ولا شيء أوقع على أهل البدع من كثرة ذكرهم. ولهذا ليست المسألة ذكر أهل البدع، إنما كثرة ذكر أهل البدع. وارجع إلى رسالة الأسدين تجد أن فحواها يقوم على الكثرة. قيل لي أحمد الرجل يتكلم في أهل البدع والأهواء وكذا، أو يصلي يصوم أو يدرس الفقه مثلا معناها أو يحافظ على القلب. قال الرجل يصلي ويصوم وكذا، هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل البدع هذا للأمة، هذا أنفع. وقال رحمه الله إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ وأحمد تكلم لما رفع عليه شأن الكرابيسي، تكلم. طب شأن الحسن بن صالح تكلم، طب شأن تكلم، كلما يرفع يتكلم. متى قال أحمد لا أتكلم لأن الرصيد نفد؟ نفد الرصيد، في عالم عنده نفد الرصيد. ثم تنظر أنت إلى كم التحذير باعتبار العلماء، فهناك في بيئة قد ذكر علماء كثير، وهناك في بيئة إن لم يعرف الحق من قبلك ما عرفه أحد، وإن لم يتكرر الذكر ما استقر عند أحد. ليه؟ لأن المشاهير كثر وكلهم على انحراف، ولأن الناطق من أهل السنة قلة، فقلة هذا حتى يعوض كثرة هذا لابد أن يكون كثرة التحذير. ثم إن المقتضي لن ينتهي، لأنك إن سمعت أنت اليوم وتعتبر المسألة مقيسة بك أنت، أنا الحمد لله سمعت يا أخي 1000 مرة، ألف مرة، آه نعم بس هذا طلعت اليوم أول مرة يسمع، أسمعنا طلعت اليوم، لكن إبراهيم تاني يوم أول مرة يسمع، وهيبقى التجديد في الأمة. إذن ماذا؟ أحد إخوانكم بعد الدرس يقول لي بس ودي أوصل لك رسالة، الشراكي يقول جزاك الله خير، أحد الإخوة من إيطاليا اتصل علي وقال أنا كان عندي لبس في مسألة الجهاد كبيرة جدا، ولكن لما سمعت ملف الجهاد في رد الشيخ على يعقوب استقام الأمر عندي. معنى احنا كم رددنا على يعقوب؟ كثير جدا جدا. المرة هذه جابت واحد كويسة الحمد لله، مرة جاية يجي واحد ثاني. الشاهد أننا إذا قعدنا شيئا لا نقعد بعواطف، مثل ما قد يقول بعض الناس مثلا، قد يفهم من هذا الكلام كذا وكذا، بعض الناس قد يتأثر بكذا. لا ننقل أحاسيس يا أخوان، وبعض الناس قد يهتدي وبعض الناس قد يستقيم وبعض. لا تجعل الأحاسيس دليلا ولا تجعل العواطف قواعد، إنما من أراد أن يقعد قاعدة قال. مثل ما أنتوا تسمعوا بعض الناس جعل 10 كتب بدعة. طيب يعني كام؟ 5 1 يعني يختلف الأمر. فكثرة ذكر هذا المبتدع عند هذا العالم بخلاف هذا العالم بخلاف هذا العالم ليس الاختلاف في القاعدة. كما إن بعض الناس أحدث قال الشيخ ربيع غير الشيخ ابن باز، هذا في ذهنك مو بالواقع. الشيخ ربيع والشيخ ابن باز كلما علم أحد من أهل السنة المبتدع حذروا منه. كون الشيخ ربيع حط 10 كتب مثلا يقارب هذا في سيد قطب، والشيخ ابن باز ما وضع ولا كتابا، ليس الاختلاف في المنهج. هذا يضع وهذا يضع، مثل أحمد تكلم وابن معين تكلم وابو زرعة تكلم وجاء بعدهم تكلم والدارقطني تكلم، كل الدنيا تكلمت بما تعرف بما وهكذا. يبقى إذن ينبغي أن يكون الطرح ماذا؟ ليس عدد مرات، بل إن من كثر تحذيره كثر الثناء عليه لأنه ذب عن السنة. قال ابن معين بل قال محمد بن يحيى الإمام العالم الذهلي عن ابن معين الذب عن السنة أعظم من الجهاد في سبيل الله. فقيل له ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، هذا أفضل؟ قال نعم بكثير. الذهبي في السير الذب عن السنة أعظم من الجهاد في سبيل الله. قيل له يعني الجاهد هذا ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، هذا أفضل؟ قال نعم بكثير. لماذا؟ لأن المجاهد يضع سيفا في بدن، وأما المجاهد بالذب عن السنة يضع هديا في أمة. قال ابن عباس رضي الله عنه ما أحد انتبه لكلام ابن عباس، ما أحد أقرب إلى الشيطان من أن يهلك مني. طب لماذا؟ لماذا يا ابن عباس؟ يعني أقرب واحد يريد الشيطان أن يهلك في الأمة هذه أنا ابن عباس. ليه؟ قال يضع البدعة في الأمة فتطير في الأفاق حتى إذا وصلت إلي نفيته. فكن قاعدة حق، لو اعتدى عليك معتد ودهم العدو أرضك 350 مرة في السنة سوف تدفعه كم مرة؟ 350. ولو دهمها مرة سوف تدفعه مرة، ولو دهمك كل 10 سنوات هتدفعه كل 10 سنوات. إذن على حسب ما يدهم العدو سنتك، وعلى حسب ما يطأ العدو هديك، فلا بد أن تكون يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يعلم يومئذ دبره لا نكفى مش هذكر هذا ما هو ده جهاد، بل الجهاد بالسيف بالحجة والبيان أوقع من الجهاد بالسيف والسنان. على هذا جماعة المسلمين إلى متحرفا لقتال متحيزا إلى فئة. نعم انت ما اقمت محاضرة لكن بتصنف، انت ما صنفت لكن بتكون محاضرة متحرفة او متحزلة فيها. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. من الفوزان ومن المحمود المصري؟ من الحيدان ومن الوحيد بن عبد السلام؟ خلاص هو بقى لما يبقى المشايخ تكلموا في هذا ارفع له بقى محمود المصري ولا ارفع له وحيد بن عبد السلام ولا ارفع له محمد يعقوب. ان وجدت العلماءنا كلمة في واحد لن تجد كلمة في 10، وهم من بني جلدتك وهم في بلدتك. واحد يقول لا ينبغي ان نتقدم بين يدي العلماء فنحذر من حذر منه العلماء، نقول صوب. نحذر من حذر منه العلماء ونحذر من حذر منه العلم. يبقى النتيجة نحذر من حذر منه العلم والعلماء، لأن احنا نوقف دين الله بقى. يبقى أنا العدو ده مش شام، يبقى إلا يجيني أمير مصر هنا عدو ده هم أرض تعين جهاد علي، ولا بأس في أن أنا أسعى أن أرفع أمر للعالم، لكن لا يتوقف نشر الدين ونشر الحق على أن ينطق به العالم أولا. لكن إن نطق به العالم ولم يخالف لزمني كلامه. ولهذا لا يلزم تبديع العالم ويلزمني تبديع العالم. تابعوا يا أخوانا دي قاعدة ينبغي أن تصحح بارك الله فيكم، لأن ممكن إنسان يرفع قاعدة حق ولكن بفهم ناقص. خلي بالك. يبقى إذا أحذر من حذر منه إيه؟ قول يا أحمد العلم علماء. يبقى أنا لست أنا الذي أهدر كلام علماء وأقول عالم مين؟ لا ما ألزم عالم، ما جاز أنا أفهم فهم غلط. إذا أحذر من حذر منه العالم والعلم النص قاعدة الصحيحة المنضبطة. لأن ما عالم على وجه الأرض جمع التحذير من كل أهل البدعة، ولا يشترط في العالم الذي يبدع أن يكون عالما مجتهدا بإطلاق، بل العالم بالحال. أنا أدري عن جاري هذا المتولى بنصير، هذا ما أدري طبعا من هو المتولى بنصير، يعني المتولى بنصير هذا الصوف المحترق. متى يرفع هذا المتولى بنصير أمره إلى ناس؟ أنا سيب بقى عندي مثلا قرية صلاح الدين ولا قرية مش عارف اسمها إيه، بتسموها إيه، عقد ولا أرقام ولا أي حاجة، أوخ بقى إن شاء الله لغاية ما أجي مسافر الحاج أبقى استفتي شيخنا شيخ الفوزان في المتولى بنصير. أنا على طول عندي علم، رجل بيقول أنا صوفي، رجل بيقول مدد يا حسين، رجل بيقول مدد يا بدوي، ما رجل بيقول عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، علمني الفوزان ما حمار أنا حينما يعلمني الفوزان من هذا ضلال، ثم أقف ألف سنة حتى أرفع أمري للفوزان، بل علمني لأحكم. إذا لماذا يتعلم الإنسان؟ وإلا نقول قف يا فوزان حتى تستفتي شيخك ابن إبراهيم. إنما علم العلماء ليتعلم الطلاب النجباء فيوصلون، هكذا الطالب طالب لشيخ وهو شيخ لطالب. علمني القاعدة الشرع، علمني القاعدة. رجل بيقول عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخالق، رجل بيقول إن التصوف هو الدين والدين هو التصوف، علمني الفوزان ماذا؟ علمني ابن باز ماذا؟ علمني الألباني ماذا؟ ثم أقول لك إن كنت ترضى بالتحكم هذه القاعدة، فاعلم أن الجرح والتعديل من نوع العلم، فإن قصرته على المجتهد من العلماء فاعلم أن فقه الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والمعاملات حتى الفضائل والرقائق من نوع العلم، فلا يجوز أن تتكلم به حتى يتكلم به العلماء. وإلا ما الفرق بين الجرح والتعديل وهو حكم على معين، وبين الحلال والحرام وهو حكم على عمل؟ يا ابني خدها بقى، الله ينكحك، أبوس راسك، ما تبقاش عاسر في الفهم كده. ده أنت صاحب القواعد كلها، أنت ممن يقول لا يقول أرفض العلم أو أرفض العلماء، لا ده أنت حذر، ده أنت لولا العلماء لكنت كالبهائم، ده أنت الذي ترفع قدر العلماء. لكن اعلم أن العلماء بثوا علما بناء عليه ينتشر هذا العلم. النبي علم والصحابة نجروا، الصحابة علموا والتابعون نجروا، تابعون علموا وتابعوا التابعين نجروا، أهل القرون المفضلة علموا والأمة نجرت، وإلى اليوم ابن باز يعلم والأمة تنشر. ولهذا نقول من قال اليوم بأن الهدي قاصر على ثلاثة القرون الأولى فقط، وأن منهج السلف هو ثلاثة القرون الأولى فقط، وأن العلماء المقتدى بهم هو ثلاثة القرون فقط، فنقول هذه قاعدة باطلة، لأن الله قال ومن تبعهم بإحسان، وقال والذين جاءوا من بعدهم، وقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولا دليل على أن سبيل المؤمنين يفقد في عصر من العصور. وعليه طعني أنا في المتولى بنصير هو طعن العلماء، لأنهم علموني إن التصوف ليس من الإسلام ولا الإسلام من التصوف، وحالي علموني هذا، أنا أقف الآن وأنتقد شيخ الإسلام ابن تيمية. قال له نعم هو علمني كده. شيخ الإسلام لما يقول التصوف السني والتصوف، أقول له فين التصوف السني؟ كلمة التصوف هذا من أين جاءت؟ التصوف شيء والسنة شيء. شيخي فلان يقول مرجعة أهل السنة، أقول يرجع شيء والسنة شيء. طب أنا الآن متطاول؟ لا، ده منهم أخذت، علموني أن السنة ما لا اسم له إلا السنة. فلما جاء واحد يقول مرجئة أهل السنة أشعرت أهل السنة، قلت لا، علمتموني أن السنة ما لا اسم له إلا السنة، أجيب عن مرجئة أهل السنة. تقصدون أن أحدا من أهل السنة وافق المرجئة في قول؟ نسميه سني وافق المرجئة في قول. صح، ما هو قصدنا هذا، جزاك الله خير، أوضحت كلامنا. نقول ومنكم تلك بضاعتكم ردت إليكم. يبقى حينما يقال لي قول من هذا من العلماء التحذير أو كثر التحذير، نقول قول من قال من العلماء عدم الإكثار أو عدم التحذير. لا زال ميزان العالم يوزن عند الأمة بالشدة على أهل البدع وليس فقط بالتحذير. ولهذا ارجع إلى تراجم السلف، كان شديدا على أهل البدع، كان شديدا، كان قوالا، كان وهكذا، مما يدل على أن الشدة على أهل البدع منهج أهل السنة والجماعة. الشاهد من هذا أن خليل هراس رحمه الله رحمة واسعة وأعلى الله قدره بدأ حياته معارضا لابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم جاء دور جمع كلام ابن تيمية هذا في المناطق والمنطق لنرد عليه ونفند الشبهات. هذا ابن تيمية اللي ما يعجبه منطق، ما يعجبه فلسفة، ما يعجبه، وجمع كل كتب ابن تيمية رحمه الله ليفتش ما فيها وليرد عليها. 3 أشهر تقريبا يجمع كلام ابن تيمية كتب ابن تيمية، خرج بنتيجة. بعد هذا الجمع والحرص عليه به، هذه نتيجة ما عنوانها وما اسمها؟ ابن تيمية السلفي. لقد اتضح لي أنني لم أفهم الإسلام ولم أفهم العلم الصحيح، وصار ابن تيمية بوابة هداية محمد خليل هراس. لم يهتدى على يد علماء العصر، إنما اهتدى على يد شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في كل زمان. هو نفسه بوابة ابن محمد حامد الفقي، هدايته على يد الجيوش الإسلامية لابن القيم، كما عبد الرحمن الوكيل، كما 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 إلى آخره. إذن لهذا العنوان قصة هداية ابن تيمية السلفي، ولهذه المحاضرة في أروقة قاعة المحاضرات بجامعة الأزهر قصة. وقف الشيخ خليل هراس ليعرف الأزهر في وقتها قبل أن أولد أنا 4 سنوات، 1960، ليعلم من هو ابن تيمية السلفي. ابن تيمية السلفي بكل عزة وبكل قوة، وهذا ابن تيمية فأروني مثله إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هكذا مات الشيخ مبكر، مات 75 تاريخ النصراني 1975، ولد 1916، يعني 59-60 سنة تقريبا خليل هراس. هذه المحاضرة كانت في 1940s، وهو يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذا العنوان هو عنوان هداية لهذا الرجل رحمه الله ورحم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الشيخ محمد أمان الجامي أنه تخصص في الفلسفة والمنطق وأراد رسالة في الرد على ابن تيمية الذي يعادي الفلسفة والمنطق، وجمع كتب شيخ الإسلام وعكف عليها 3 أشهر فخرج بنتيجة ابن تيمية السلفي. ويقول حدثني هو بهذه المسألة، حدثنا بهذه المسألة وبهذه القصة مشافهة بلا واسطة، أخذها لأنه درسهم، درس الشيخ محمد بن جامل الذي كان تلميذا للشيخ محمد خليل هراس في كلية الشريعة. وقد أعير الشيخ هراس إلى المملكة مرتين، مرة الأولى كانت لجامعة الإمام، والمرة الثانية كانت في جامعة أم القرى، وكان هذه المرة الثانية. ثم عيونه رحمه الله تعالى رحمة واسعة رئيسا لجمعية أنصار السنة المحمدية يوم أن كانت على السنة المحمدية. فلهذا هذا الرجل لا يكتب ترجمة شخص يريد مولده ووفاته، إنما يرقم ويكتب ترجمة منهج، ترجمة منهج. نعم، لماذا يكون إيه؟ في كيف أيوة. لا، فيه خلاف في نظر عند العلم، يعني اختلفوا، لأن هذا منهم من قال يتحاشاه ولو قتله غيره، نحن لا نمنع قتله لكن لا يقتله هو، منهم من يرى ذلك، ومنهم من يقول لا بأس أن يقتله لأنه هنا عرض نفسه، ما في إشكالية ولا يكون هذا مخالفا للإحسان، لكن منهم من يقول يتحاشاه، يتحاشى أباه ويقتله غيره. نعم، أي نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس،
طبعا هم حافظين مواضع في ابن تيمية، وحافظين مواضع في البداية والنهاية، وحافظين مواضع في تاريخ الإسلام، وحافظين مواضع في مصنف عبد الرزاق، وحافظين مواضع يا أخواني. الكتب شوف مبثوثة ومقروءة، عجيب. ولهذا وسبحان الله أنت قد يكتمل تصورك عن كلام علم في مسألة من كلام أهل البدع لكثرة ما يريدون من متشابه كلام، نقولات 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 نقولات، وما ينقل عن أهل السنة، ما ينقل كلام أهل السنة مقرر عنده، لكن كل شبهات. نعم.
قال: فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه، بل له أن يأمره وينهاه، وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه، وإذا كان مشركا جاز للولد قتله، وفي كراهيته نزاع بين العلماء.
تمام، طبعا بس وفي قتله يقول ها.
قال: وإذا كان مشركا جاز للولد قتله، وفي كراهيته نزاع بين العلماء.
جاز، مع أنه كما قلت لك صغار طلبة العلم لا يقولون بالجواز إذا كان ماذا غير محال، فالوالد إما أن يكون محاربا وإما أن يكون غير محارب. إن كان محاربا ساحة القتال فله حكم، وإن لم يكن كذلك فله حكم آخر، ودع يعرفه القاصي والداني بحكم قول الله عز وجل: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. المأمور المصاحبة بالمعروف، فكيف بالقتل؟ وفي كراهته نزاع، من الذي قال ينازع في قتل الوالد إذا لم يكن محاربا؟ والسنة طافحة بهذا: إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها. بل كان هذه الآية: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، من ضمن أسباب النزول ما ذكره سعد لما أنه قال لأمي كيت وكيت وكيت واشتد عليه، فنزلت الآية: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم.
أثر يحيى بن معين.
نعم.
قال نصر بن زكريا قال: سمعت محمد بن يحيى الزهلي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقلت ليحيى:
هو من الجهاد في سبيل الله، هو من الجهاد، لكن بالحجة والبيان. أعظم الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان. نعم.
فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه.
يعني كان يستكثر هذا، يعني الرجل يخرج ويترك ماله ويترك ولده ويترك كذا، ولهذا ما يفعل هذا منافق أبدا. الله قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في مشقة وفي بذل نفسه، في يعني أعظم من أن واحد يجلس يحزن أهل بدعة أو يتبع السنة كالذين يترجمون لك فلان فجالس في المكيفات وجالس ما أدري إيه، وهؤلاء يجاهدون. ولهذا من ضمن قواعد التكفيريين، خلي بالكم، من ضمن قواعد التكفيريين والجهادين والإفساديين قاعدة يقولون فيها ماذا؟ لا إمام إلا بجهاد، وليس لا جهاد إلا بإمام. والله تسمعوا كثير، تسمعوا كثير أول، إلا هيقعد يا ما يسمع، ولا هيعيش هيسمع أكثر. شوف يعني لا إمام إلا بجهاد، وليس لا جهاد إلا بإمام. أصلا هو ما يكون إمام إلا بالجهاد. يعني النبي ما كان إمام بقى. اللي ما جات في مكة هذا ما كان إمام، كان معطل الإمامة. الله المستعان. نعم.
قال: فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه. قال: نعم بكثير
بكثير. نعم. هذه أثار لابد أن تحفظها، أنها ضوابط، هي ليست أثار قالها فلان أو علان فقط، إنما هي ضوابط يا أخواني، محكمات، بارك الله في قواعد عند السلف. نعم.
قال الحميدي رحمه الله تعالى: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك.
نعم عدتهم. نعم.
في أثر شيخنا ابن الجوزة أيضا.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الله الله من مصاحبة هؤلاء، يعني أهل البدع، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء، واشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم.
لفظة جميلة، لتعجن، لفظة جميلة هذه، لتعجن بها طائع. سبحان الله، من مشكات النبوة ينطقون يا أخوان، وهدوا إلى الطيب من القول. حس السنة، لهذا دايما المنتقد لأنه بعيد عن هذا الحس، ودايما كثرة السماع بعيد عن السنة، مع حسن الظن، مع حسن الظن تهبط حس السنة فيك، لكن مع سوء الظن تغير منهج بقى، يبقى انت منهجك تغير، لكن مع حسن الظن هو دايما كده. القضيه لما تشغلك دايما، قضيه لما تشغلك دايما يعلو حسك. ولهذا لو انت عندك مشغول بجارك، مشغول بجارك وانت بتاكل اعمل ايه فيه اصلا، وانت بتنام اعمل ايه اصلا، وممكن انت تلبس الشمال في اليمين والشمال، لانه هو لو راح ما هو قضيتك، قضيتك، تحس انك انت ان رايته خلاص الدم يكثر، ها وتنتفخ قضيتك. لكن دائما البعد عن هذا، بل من الناس من يقرر هذا، أنا لا أتكلم في معينين، أنا لا أحد يسألني عن أسماء، لا أحد يسألك من أين جئت بهذا، قالها أحمد، لا أحد يسألني، ده أحمد يقول إذا سكت أنت سكت أنا فما تعرف الناس الحق، لا أحد يسألني، قال ابن معين هذا، كيف لا أحد يسألني، لا أحد يسألني، أنا سأبدأ أنا إن شاء الله جزاك الله خير، لكن لا أحد يسألني لأن هذا ليس منهجا. ولهذا أنا أنصحكم وأنصح نفسي، لو كان من كان من أهل العلم جلست عنده فقال من منهج عدم التسمية، لا تجلس إليه، لأنه ليس سلفيا في هذا الباب، لا تجلس عنده، ما قالها أحمد ولا قالها ابن معين ولا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قالها أحد من السلف، ما قاله أحد أبدا. وهل في فرق بين الباطل وأهله؟ كيف أنا أحذر من الباطل دون أهله؟ كيف؟ الباطل يمشي معنوي معنوي معنوي، يمشي وحده في الناس فيدعو الى نفسه، يدخل الشرك يقول انا الشرك انا كذا، يدخل التجاهم انا التجاهم، انما يدخل على ايدي رجال وعلى ألسنة رجال وفي كتب رجال وبأقلام رجال. إذن اعمد إلى الأصل واصرف الناس عنه، إنما الباطل ما يمشي على رجلين دون من يحمله، كما أن الحق، ولهذا يقول البربهاري في كتاب شرح السنة: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا 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 فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. وكان الرجل يأتي إلى العالم: من أين أنت؟ من خراسان. أنت من عند إسحاق؟ حتى ما تقول في إسحاق. ماذا قال أحمد إمام أهل السنة الذي قال محمد بن يحيى الذهلي فيه بأن أحمد حجة بيني وبين الله، أي فيما قال وقرر من حق، لما دخل أراد داود أن يدخل عليه وشفع لأحمد، وأحمد يسأل من 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 حتى علمه، قال: يحذر منه محمد بن يحيى الذهلي، أو كما قال رحمه الله. بهذا يعرف الحق ويتضح وينقدح. ودائما معرفة الحق تسهل إذا سيقت على لسان عالم، بخلاف أن تبحث وأن يترك لك الحكم يا ترى فلان مبتدع ولا سنة. ولهذا كم تريحك كلمة العالم، أليس كذلك؟ فلان هذا مبتدع، الشيخ فلان فوزان حضر بس. لكن لو وكل لك أنت أن تبحث في حالي صعب، فيسر يا أخي على الناس. كالداعية في بلد يدعو إلى التوحيد للنهار، وجلس 40 سنة يدعو إلى التوحيد ولا محاربة الشرك، لما تأتي أنت كشاب عندك 20 سنة تدعو إلى التوحيد، هل يعد ذلك صعبا؟ لا، لأنك سبقت 40 سنة، سمع الناس عن طرق الصوفية، وسمع الناس عن التوحيد والشرك، وسمع الناس. فلما أنت تأتي بتضع لبن على جدار، إنما من أسسها من حفرها. ولهذا ابن باز على العين وعلى الرأس، الفوزان على العين وعلى الرأس، لكن من ابن باز ومن ابن عبد الوهاب؟ جاء ابن باز يشرح كتابا اسمه كتاب التوحيد، لكن ماذا هذا الكتاب؟ بقلبه ودمه وروحه، هذا ليقال نعم يا حسان كتب بقلبه ودمه وروحه، من الذي وضع هذا الكتاب؟ لكن غاية ابن باز شرح كتاب التوحيد. لكن يوم أن وضع كتاب التوحيد كان نحتا في صخر، كان معارضة أمة، كان بقتل يعرض له. فليس من أسس في زمان غربة كمن جاء بعد زوال الغربة. ولهذا تتفاضل أعمال باعتبارات، منها العمل في زمن الغربة. أظن الآن اللحية، إيه رأيكم في اللحية؟ ده حتى الموضة بقت لحية، لكن من اللحية هذه في يوم ما في قطر في منطقة في مركز في محافظة كان يقال حاج محمد السني، ما هو ما فيش سنة لحاج محمد أصلا، يعني فيش ملتحل لحاج محمد، وإحنا كنا بروح نشتري من بلقاس، ما أدري دكتور صي يعرف هذا، واحد اسمه يقول لك روح اشتري أقمشة من عندي فلان، لا ما هو بالعطر، العطر هذا صاحب المليم، لا دعك من صاحب المليم، لا الثاني كان صاحب لحية يم ميدان خطاب كده من تحت بعد مريد المترعة، مش عارف كان اسمه ايه، نسيت اسمه، فلان هذا السني، تروح على طول فلان على السني. اليوم انت هتقول في بلقاس روح لفلان السني، فلان السني ايه السني مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا من ولا من ولا من، والنقاب اليوم من ومن 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 ومن. فلا شك ان هذه لحية وتلك لحية، لكن فرق بين لحيتين، كما أنه فرق بين منهجين في منهج في زمانين مختلفين. فأن آتي أؤسس يعني أكمل على ما مضى بخلاف أن آتي أؤسس. فلا شك أن هذا التأسيس صعب وأن هذا التأسيس شاق. كل هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الجهاد بهذه السنة. تبذر السنة وسيقول الأولاد الصغار الذين عارضوك ورموك بالحجارة يوما ما لقد كان فلان يقول هذا يوما ما، فيسهل على من يأتي من بعده. نعم
شيخنا، تغريدة للجفري
عليه من الله ما يستحق، نسأل أن يعجل بهداية إن كان في علمه هدايته أو بهده وإراحة المسلمين من شره. نعم،
يقول في تغريدته لمن استغرب من قتل الشاب الداعشي خاله الضابط
ابن تيمية، ابن تيمية وابن عبد الوهاب، هذا كتاب التوحيد. ها، هم المتهمين أصلا اثنين معروفين أصلا، هم اللي تمام شهد على ذلك، مو هم اثنين، ما هو شهد على ابن تيمية اللي قتل الناس في ليبيا وقتل الناس في كذا اثنان، لا شهد على ذلك أمم من الصوفية ومن الأشعرية ومن التنويريين الظلميين ومن ومن. نعم،
لمن استغرب من قتل الشاب الداعشي خاله الضابط قبل أن يفجر نفسه في الحاجز الأمني ثم أتى بصورة غلاف مجموع الفتاوى ونقل هذا الكلام الذي ذكر آنفا ووضع تحته خطا أحمر ثم كتب باللون الأحمر، ثم تستغربون وتقولون من أين أتى الداعش.
تمام، لاحظوا مع هذا أن الجفري يقرر قائلا أنا أحب الكافر أصلا، يعني الكافر أنا أحبه، يعني ما عنده مشكلة مع الكافر، مشكلة مع ابن تيمية وهو لا يكفره، ولهذا رأيته سبحان الله سبحان الله العظيم، عجيب والله، رأيت أحد الصوفية يرد على الجفري ردودا مطولة ويتهمه بالضلال، تعرفون ليه؟ صوفي يرد على الجفري، ده الجفري رأس التصوف العليم به اليوم، هو عن الجمعة وتلك المدرسة، تعرفوا ليه يا أخوان؟ لأنه يضلل ابن تيمية ولا يكفره، يتهمه بالتناقض، هو ابن تيمية مجسم عندنا، ابن تيمية كذا، طب هذا يكون ماذا؟ ضال، هذا يكون كافر، فيرد عليه ردودا مطولة بتضليله. ليه؟ لأنه لا يلتزم أحكامه. أنت تقول ابن تيمية، ابن تيمية، ابن تيمية يقول هذه كلها كفر أصلا، فلماذا تكفر تضلله؟ إذن أنت ضال. ويقول الجفري بأن احنا أحب الكافر من وجه يبغضه وإن اختلف معه فهو يحب الكافر، أما ابن تيمية ابن عبد الوهاب يأتي بغلاف كتاب التوحيد مرة ويأتي بغلاف مجموع الفتاوى مرة ويأتي لهذه المواضع. أنا أقول لك وأتحدك لو كان هو بيفتح أصلا فتاوى ابن تيمية، إنما هذه كلها نقولات ينقلها البعض عن البعض، هذه مادة تتناقل زي مادة الظلميين إسلام بحيري وكذا، هذه مادة تناقل، كذلك الصوفيين لهم مادة، الملاحدة لهم مادة، العقلينون لهم مادة، الجهاديون لهم مادة، كل طائفة لهم مادة من المواد ينقلونها. نعم اتفضل. نعم نعم ابدأ الرسالة. نعم نعم نعم، هو تناقض هم يأخذون من كلام شيخ الإسلام في الفقه، بس هي مسألة واحدة، وقوع الطلاق ثلاثا وقوع الطلاق في الحيض، وهم يميزون يعني زي علي جمعة يقول لك هو في الفقه ذكي ومن ذكائه أتي، هو في الفقه، لكن هو في العقيدة لا، في العقيدة ضال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم السواد الأعظم، السواد الأعظم، شوفوا ابن تيمية هذا طلع من السجن وحده بقى. يعني مات في السجن وحده، ما كان معه، فين السواد الأعظم من ابن تيمية ولا الأشاعرة؟ أيهم السواد الأعظم؟ شوفوا الأشاعرة وشوفوا ابن تيمية، هذا ميت في السجن، وابن القيم كان وحده، لأنه يفسر السواد الأعظم بالإيه؟ بالكثر. نعم، نقول له طيب الحق مش معكم، الحق مع إبليس، لأنه هو السواد الأعظم أكثر من أشاعرة، إبليس وأتباعه أكثر من أشاعرة، إذن يكون الأشاعرة بالنسبة لإبليس وأتباعه أقل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. أيها السادة، في مدينة
طبعا حرام. لاحظ ابتداء أسلوب الشيخ في هذه المحاضرة، أسلوب في قاعة محاضرة بخاطب أناس معينين، الطريقة يعني ليس عن منبر يقول أيها السادة، فهي في بأسلوبها الذي يناسب المكان والزمان الذي قيلت فيه. نعم نعم. ما هي أقصد العنوان، العنوان ذاته ابن تيمية السلفي، يعني قصة مع الشيخ. لا، القصة أقصد من أين وصل ابن خلها الراس من معترض من ناقم عن ابن تيمية إلى عنوان اسمه ابن تيمية السلفي اللي هو يقوم به في أروقة هذه الجامع، هذا الجامع، جامع الأزهر. نعم.
أما بعد، أيها السادة، في مدينة حران الواقعة بين دجلة والفرات، تلك المدينة التاريخية التي شهدت نشأة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ووقعت مناظرته
لحران. هذه المدينة يقول عنها الناس بأن تقع الآن جنوب شرق تركيا، هي الآن جنوب شرق تركيا عند منبع نهر نهر من أحد روافد نهر الفرات، وكانت تابعة لسوريا قبل الحرب العالمية الأولى، تقسيمات كانت تابعة قبل الحرب العالمية الأولى، ثم بمعاهدة لوزان عام 1923 ضمت إلى الحدود التركية، يعني كانت تابعة أصلا لسوريا قبل الحرب العالمية الأولى، وبعد معاهدة لوزان عام 1923 كما ذكر بعض الباحثين ضمت إلى الحدود التركية، وبينها وبين الحدود السورية 17 كيلو، بينها وبين الحدود السورية 17 كيلو، فكانت ضمن الحدود السورية أولا ثم صارت إلى الحدود التركية، وهي الآن جنوب شرق تركيا. وأما أنها كانت يعني يقول رحم الله هنا التي شهدت نشأة أبي الأنبياء، فقد قالوا بأنها ذكر في التوراة، ذكر ذلك في التوراة أنها المدينة التي استقر فيها إبراهيم بعد هجرته من أور أو أور، بعد هجرته منها استقر بها بهذه المدينة. نعم. لكن من أبرز العلماء يعني اللي يذكرون في تاريخ الإسلام من مشاهير هذه البلدة هو شيخ الإسلام ابن تيمية، بل آل ابن تيمية رحمهم الله جميعا. نعم.
ووقعت مناظرته لقومه الصابئين في بطلان عبادتهم بالنجوم
والتي نعم كان، وهذا ترجيح منه رحمه الله، وقعت مناظرته وليس وقع نظره، لأن الموضع الذي وقعت المناظرة بين إبراهيم وبين هؤلاء هو موضع مناظرة أو موضع نظر، لأنه قال هذا ربي، هو موضع مناظرة أو موضع نظر، فمن من قال هذا موضع مناظرة، وهذا الأقرب، قد دلت الأدلة بفحواها على هذا، ومن من قال بل هو موضع نظر، وهذا كان في بدء إبراهيم عليه السلام، وهذا يرده السياق الوارد في سورة الأنعام، فإن الله عز وجل قال قبلها: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا تنافى مع نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وبعد نهاية القصة قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، هذه حجة أقامها إبراهيم على قوم، وعليه فالرجح هذا أن الموضع هو موضع مناظرة وليس موضع نظر، كما حصل في مناظرته في مسألة الأصنام لما قال: بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون، فكان صلى الله عليه وسلم يدعون بهذه الطريقة وبتلك الأسلوب، وإن كان بعض أهل العلم جنح إلى أن نظر كشيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، لكن هذا هو الأقرب. وهذا يجر إلى مسألة تكلم فيها أهل العلم أيضا، وهي مسألة عصمة الأنبياء من الشرك قبل النبوة. بعد النبوة معصومون من الكبائر بل من الصغائر المزرية فضلا عن الشرك، إنما قبل البعثة وقبل النبوة هل يعصمون من الشرك أم لا؟ والجماهير بل نقل الإجماع على هذا أنهم معصومون منه، وإن ذهب البعض إلى أنهم غير معصومين، وأيضا منهم ابن جرير من جهة تأويله أيضا في قصة شعيب في قول الله عز وجل أو لتعودون في ملتنا على أنه كان على الشرك، لأن العودة يكون إلى ماذا؟ أو لتعودون في ملتنا. يدل عليه كان على هذه الملة، لكن الجماهير يردون على هذا بأن العود بمعنى الصيرورة، يعني تصيرون إلى ملة، هذا الصيرورة وليس هو الدخول في شيء كان قبل، أو أن المخاطب هو شعيب عليه السلام ومن معه، ومن معه إنما كانوا في ملة الشرك وهو لم يكن، فكان الخطاب أغلبيا، يعني لو واحد فيكم الآن أو اثنان من ضمن هذا المجموع لم يفعلوا ولم يقولوا شيئا والباقي قال، فأنا أقول لكم إيه؟ أنتم قلتم كذا، فأنا أعمم باعتبار الأكثرية، وإن كان البعض ما قال هذا ولا شك أن هذا هو اللائق، وإلا لو كان هؤلاء وقعوا في الشرك لكان أكثر ما يعير به هؤلاء هو الشرك الذي وقعوا فيه. ألم تروا كيف أن فرعون عير موسى عليه السلام بنفس قتلها؟ وقتلت نفسا، بل ألم ربك فينا وليدا؟ فلو كان الأنبياء يقع من الواحد الشرك وكذا لقالوا كنتم على هذا الأساس، وما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، وقالوا إن وجدنا أنتم وآباؤنا كنتم على هذا، لكن حتى هذا فيه ما يحتجون. ولو كان هذا احتجاب باطل، لو أن الإنسان حتى كان على الشرك ثم تاب ما يعير، لكن ولو أنتم تعرفون المغرض ما يتحكم إلى قواعد ولا إلى شيء، يعني إنسان لو ثبت مثلا أنه مثلا قتل نفسا وصار شيخ المشايخ الآن، يأتي أعداؤه وقد تاب، يأتي أعداؤه أول شيء يقولون إيه؟ هذا قتل هذا، عمل لي شيخ هو نفس التي قتلها، أو سرق مرة أو إلى آخره. ولهذا لما تكلموا في قول الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام في أخيهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسه، من ضمن التفاسير يعني في هذا أنه ذكر أنه لما سرق صنما كان صنما وكذا أخذ فعمامه قالوا سرق، ما قالوا سرق صنما، من ضمن الأوجه. فالشاهد أن الراجح والأقرب أنه ما كان الأنبياء وقعنا في هذا، بل إن الأنبياء مصطفون اصطفاهم الله عز وجل على علم فلم يقع منهم شيء من ذلك، بل ولم يثبت أن نبي من أنبياء وقع حتى في كبيرة تشين أو معصية تذكر عنه. فهل يا ترى ذكرت الكتب أن نبيا زنى؟ هذه كبيرة مو بشرك، أن نبيا زنى، أن نبيا شرب الخمر، لم تذكر الكتب هذا. ليه؟ لأن هذا يزري به، فالله عز وجل رباهم واختارهم واصطفاهم، فالشرك أعظم من كل هذا. نعم.
والتي كانت قبل الفتح الإسلامي من أهم مراكز الثقافة اليونانية، ثم أصبحت بعد أن فتحها العرب على يد عياض بن غنم رضي الله عنه مهدا لكثير من العلماء والفلاسفة المسلمين.
نعم. وضبطت بغنم. نعم. 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 ابن حجر بفتح المعجم ورياض بن غنم وعياض بن غنم وهو الفهري القرشي. عياض ابن غنم الفهري القرشي، وهناك عياض ابن زهير الفهري. انتبه لأنه قد يذكرون عياض الفهري وهذا عياض الفهري، قد يقال هذا اختصار، لسيما وأن الكنية واحدة أيضا، كنية هذا وذاك. وعياض ابن زهير الفهري هذا بدري كبير، وهو عم عياض ابن غنم الفهري القرشي. وعياض كما يقولون أسلم قبل صلح الحديبية، ثم بايع بيعة الرضوان مع الصحابة، وكان من قواد المسلمين، أرسله أبو بكر رضي الله عنه لغزو العراق تحت قيادة سيف الله خالد بن الوليد، وشهد اليرموك وغزا أيضا، غزا في الشام وشهد اليرموك، وقد جعله أبو عبيدة رضي الله عنه على الشام بعد موته، وشهد معركة حلب، وكان رجلا صالحا معروفا بالعبادة والزهد والطاعة، حتى كان يلقب بزاد الركب، زاد الركب، وذلك لأنه كان مشهورا بالتصدق بزاده، بل ربما إذا نفذ الزاد ربما نحر بعيرة ليطعم إخوانه، فلهذا كان يلقب هذا زاد الركب، زاد الركب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
كانت تقيم أسرة كريمة اشتهر أفرادها برواية الحديث والإمامة في فقه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
نعم. وهي ولهذا في مسودة أصول الفقه وكذا ذكر الثلاثة من أشهر هؤلاء، ابن تيمية وهو أحمد، وأبوه عبد الحليم، وجده عبد السلام، وكنية شيخ الإسلام أحمد من أبو العباس، وكنية أبيه عبد الحليم كنيته أبو المحاسن، وكنية جده عبد السلام أبو البركات، فأبو العباس ابن أبي المحاسن ابن أبي البركات، أبو البركات عبد السلام، وأبو المحاسن عبد الحليم، وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله، فهو سليل هذه الأسرة المباركة المعروفة بالعلم. نعم.
وهي أسرة ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد اختلفت الروايات في تسمية هذه التي تنتسب إليها الأسرة، فتذكر بعضها أن جد ابن تيمية محمد ابن خضر ابن الخضر حج على طريق تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية،
وهذه أشهرها أشهر رواتي يعني. نعم.
فصارت لقبا. ويقول ابن النجار ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها في هذه المدينة التاريخية، وبين أحضان هذه الأسرة العلمية ولد مولود، وشاءت الأقدار أن يفتح عينيه ليرى مظاهر الخوف.
طبعا هذه ملاحظة يعني تعرفونها، شاءت الأقدار لا ينسب القدر مشيئة، القدر ليس له مشيئة، القدر معنى فلا ينسب له مشيئة، لكن أنا أقول شاء الله سبحانه وتعالى، والقدر ما ينسب له مشيئة. طب قد يقول قائل يعني عالم سلفي بهذا الحجم يقول يعني شاءت الأقدار أو كذا. نعم قد يخفى على الإنسان شيء، خصوصا في استعمال بعض العبارات قد لا يسبق الإنسان التنبيه عليها، أو ونشأ عليها ولم يسبق التنبيه أو القراءة، فممكن الإنسان يخفى عليه، ممكن الإنسان يخفى عليه شيء، يأتي قلبه يقول طيب ها لماذا بقى لا تحذرون، تحذرون من رسلان لما قال جملة من هذا. نقول لا يحذر من رسلان ولا من غير رسلان ولا من أي أحد يقع في الخطأ إذا كان يريد الحق وأخطأ، يعني ما يحذر من رسلان منها متى؟ بعد ما ترفع إليه ويصر يحذر. هنا موارد أن الإنسان منا قد يقول الشيء، ابن باس قد يقول الكلمة، أحمق قد يقول الكلمة، فلان قد يقول الكلمة وفيها المخالفة، لكن لا يدري، قد يحكم بالحكم وفيه المخالفة لكن ما يعلم، فما تكون يعني مؤاخذة قبل التنبيه. نعم.
أن يفتح عينيه ليرى مظاهر الخوف والقلق متسمة على وجوه والديه وإخوته بسبب الغزو التتري الماحق الذي أسقط بغداد فترة الخلافة ونشر الموت والخراب والفوضى، وأصبح يتهدد العالم الإسلامي كله، ولكن شاءت الأقدار أيضا أن يكون هذا المولود فيما بعد هو مناط الأمان في تجميع القوى الإيمانية وإلهاب الحماس الإسلامي.
يعني الشيخ الحراسي يضع الواقع الذي ولد فيه شيخ الإسلام والعصر، لأن هذا له ارتباط بتنشئة الإنسان. وهو كثير من الناس سبحان الله قد ينجرف وينحرف بسبب واقع، وقد يهتدي بسبب واقع. الإنسان لو فتح عيني على عالم سنة في مسجده، أنا في قرية في بلدة في كذا، فتحت عيني على من يقول الله في السماء، سأقول الله في السماء. شوف مثل الأثر الذي مر معنا، حتى تعجن ماذا طبائعهم بهذا. ولهذا أظن سهل عند أولادنا لما تقول له الآن أين الله، يقول لك فين، ولا يدري ولدي أن في هذا معارك أصلا، دي فيها معارك، ده محل معترك. لكن في يوم من الأيام هيقول ولدي هي معترك إيه، ويحتاج أصلا شيء. ومثله انتبهوا ما يقع فيه بعض العلماء من زلات، لأنهم نشأوا في بيئات معينة خفيت السنة فيها في بعض المسائل. يعني قد يقول قائل معقول ابن حجر هذا ما يدري عن مذهب السنة، معقول النووي ما كان يدري عن مذهب السنة، معقول معقول إن يكثر الأشاعرة في مكان ولا يسمع الإنسان عن السنة في مسألة، معقول هذا، معقول ابن عباس يقول بأن الربا نسيئة فقط وليس فضل إلى قبيل موته، معقول ابن عباس لا يرى القراءة في بعد الفاتحة، معقول هذا، معقول ابن عباس لا يرى الرمل أصلا، لأن عند الحديث الأول في رمل الصحابة في الطواف في عمرة القضاء، لكن ما عنده رمل النبي في حجة الوداع. معقول يعني، معقول إن الإنسان مع حجمه الكبير قد تخفى عليه ماذا، قد تخفى عليه المسألة. نعم.
وإلهاب الحماس الإسلامي لإيقاب سيل هؤلاء الهمج، وأن يكون صاحب أعظم معركة ذاق فيها مرارة الهزيمة والانكسار، وهي معركة مرج الصفر على يد السلطان الناصر وجيشه من المصريين.
نعم، مرج الصفر بضم الصاد، وهي معروفة أيضا تاريخيا بشقحب أو شقحب، هذه أو تلك، وهي المعركة التي حصل النصر فيها للمسلمين على التتار، وكان فرحهم بذلك فرحا عظيما، وكان لشيخ الإسلام دور كبير في ذلك، دور بل تستطيع أن تقول الدور الأول، لأنه رحمه الله تعالى منذ عام 1699 لما علم وذكر أن التتار سيأتون إلى دمشق، وأصاب الناس هلع حتى كذا بعضهم يهرب وتركون المدينة خربة، ويأتي التتار يستولون عليه، فوقف شيخ الإسلام وخطب في المساجد وحث الناس على الثبات، بل أرسل بعض طلابه وكذا أن يقفوا على حدود البلدة حتى لا يخرج أحد. ثم لما علم قرب هؤلاء التتار وكان يقودهم محمود غازان، ذهب إليه شيخ الإسلام وجماعة وكلمهم في إعطاء الأمان وكذا، وأعطوه أمانا في ذلك، أعطوه شيخ الإسلام، وقد اشتد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكلمهم بكل جرأة في ذلك، فرجعوا هذه السنة وقد كتبوا الأمان. ثم إنهم عاودوا بعد في عام 700 أو 700 وقليل، فأرادوا المعاودة وطلبوا من شيخ الإسلام أي أهل دمشق وشيخ الإسلام يبشرهم إن شاء الله بالنصر ويحثهم على الثبات والجهاد في سبيل الله، وصارت فتاوى شيخ الإسلام في التتار وحكم التتار وكلام في الطائفة الممتنعة وليد هذه المسائل هذا الزمان. وطالبوا من شيخ الإسلام أن يذهب إلى الأمير في مصر هناك وهو الناصر، وأن يكلمه في أن يأتي إلى الشام ويقف مع أهل الشام في صد هؤلاء الثروة، وكلمه ووافق على ذلك، حتى كان عام 702 وجاءت هذه الجيوش ووقفت، وشيخ الإسلام آتاه الله ثقة عجيبة جدا، حتى إنه كان يقول لهذا الأمير ولأهل وللمسلمين إنكم منصورون، يقولون قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليق، وكان فعلا النصر ولله الحمد والمنة، فكان له دور بارز في هذه المعركة. فاجتمع له رحمه الله الجهاد بالسيف والسنان والحجة والبيان. نعم.
قال الشيخ الهراس رحمه الله مولده ولد شيخ الإسلام أحمد تقي الدين ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية عاشر ربيع الأول سنة 61 و600، واضطر والده عبد الحليم
ومات سنة 28 و600، يبقى عاش 67 سنة تقريبا، قضاها جهادا لأنه رحمه الله تعالى تعلم مبكرا، درس الفقه الحنبلي على يد أبيه، ولما مات أبوه رحمه الله تعالى عبد الحليم تولى التدريس مكانه في مدرسته المعروفة بدار الحديث السكرية، فتولى التدريس وقام يدرس مكان أبيه ومحل أبيه، وشهد له القاصي والداني بنبوغه وعلمه. نعم.
قال واضطر والده عبد الحليم أن يهاجر به،
وبجوار تدريسه في هذه الدار كان يفسر القرآن أيضا في الجامع الأموي. كل هذا وأحداث السنة يعني تقريبا سنة 83 و600، يعني 22 سنة وهو يدرس ويفسر، وكان عجيبا في هذا على طريقة المحدثين، قال وكان يغمض عينيه حال الإلقاء، يعني كان شيء يعني قد يكون هذا من طريقة التي تغلب عليه، وإلا يعني ما مسألة التغمض لم يرد فيها سنة، لكن بعض الناس قد تغلب عليه طريقة، بعض الناس له إشارة، بعض الناس له طريقة كان يغمض عينيه، بعض الناس قد يهز رأسه بطريقة معينة، بعض يعني هذه حركات قد لا تكون قد تكون يعني غير إرادية من الإنسان، ولهذا تجد الطالب المتأثر بشيخه قد يفعل مثل ما يفعل أيضا بدون إيه، بدون إرادة منه، لأنه جالس ليل نهار ينظر إلى شيخه، ينظر شيخه. بعض طلاب ابن باز كان الشيخ ابن باز هكذا دائما هو بيدرس يقول هكذا دائما يمسك شماغه وكذا، بعضهم نفس المسألة يعمل كذا، وكان يضرب على فخذي أحيانا يعني يقتل الشيخ يقول كذا كذا نفس المسألة، فبلا إرادة، بلا إرادة. تجد مثلا عند الشيخ الفوزان ما هو مشكلة يأتي الشماغ يمين شمال، لأن الشيخ أيضا لا يبالي بهذه، الشماغ جيد ومك وكل شيء، بس يأتي يعني يمين شوية شمال شوية ما تفرقش، بخلاف الشيخ صلاح الشيخ لا مثلا لا لازم يكون ضبط المسألة. فتجد الطالب قد يتأثر بإيه، بحركات الشيخ وطريقة الشيخ. نعم. وهذه أمور إن كان فيها تكلف فيها مزمومة، كان فيها تكلف يعني ما هو بلازم، لأن كل واحد يكون مقبولا فيه في طريقاته التي هيأه الله له، لكن أحيانا فعلا تكون غير إرادية، تخرج منك غير إرادية. لكن لو إنسان يتكلف أن يقلد شيخه في الطريقة والشماغ واللباس وغير ذلك، هذه قد تكون فيها مذموم وتكلف. نعم.
واضطر والده عبد الحليم أن يهاجر به وبأخواته من حران إلى دمشق هربا من جحيم التتار، فصاروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة يجرونها بأيديهم لعدم وجود الدواب، فانهجرت العجلة في الطين وكاد
فانهرجت
العجلة في الطين وكاد العدو يلحقهم، ولكنهم ابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا. وفي هذه المدينة الجديدة دمشق التي كانت تضاهي القاهرة إذ ذاك في ميدان العلم والثقافة بعد سقوط بغداد، عكف أحمد على دراسة العلوم الدينية، فدرس على والده عبد الحليم مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وسمع الحديث من شيوخ كثيرين، وحصل من علوم اللغة قدرا كبيرا، وكان له من قوة الذكاء والحفظ وحضور البديهة أكبر عون على ما هو في سبيله من درس وتحصيل.
يقولون ابن تيمية ليس له شيخ، وهذا مما قاله أظن لم أكن واهما علي جمعة أيضا فيما قاله، يعني ما كان له مشايخ أو كذا، وهذا كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية، ويريدون انتقاصه قدره. شيخ الإسلام له عشرات المشايخ، وقد عد مشايخه زادت أو قاربت 200 شيخ، 200 شيخ، 100 شيخ وليس له شيخ. ثم في كل علم من العلوم كان رحمه الله رأسا فيه متفننا، لا يعرف علم من العلوم أن شيخ الإسلام لم يكن فيه من أهل الاجتهاد فيه، لا الحديث ولا اللغة ولا التفسير ولا الفقه ولا أي علم من هذه العلوم، كان رحمه الله رأسا في كل علم من العلوم متبحرا فيه، وقل أن يكون هذا لأحد. ولهذا يقول ابن دقيق رحمه الله عليه، ابن دقيق العيد: جلست رجلا كأن العلم وضع بين عينيه، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، كما ذكرنا لكم من قبل فضل شيخ الإسلام في هذا، له على سيبويه استدركات في كتاب النحو، له اللي هو الكتاب له استدركات على عشرات الاستدركات، وله في كل باب، وفي التفسير أيضا له اجتهادات عظيمة جدا واستنباطات غاية في الدقة، في الحديث وإمام فيه، حتى قيل الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. فكان رحمه الله بحرا في كل هذا، سبحان من أعطى وآتى. كل هذا شيء، والشيء الآخر العمل، سبحان من أعطى هذا الرجل في العبادة والعمل. يعني حسبك برجل يتكلم عنه إمام من أئمة الدين، معروف بأسلوبه ورقته وموعظته وسيلان قلبه قلمه إذا تكلم في القلوب وكذا، ابن القيم، حسبك به أنه يذكر أن شيخ الإسلام إنما كان مرجعا لهم إذا ادلهمت الأمور وأحاطت بهم الخطوب، يأتون شيخ الإسلام مجرد يجلسون عنده خلاص يرون شيخ الإسلام. فمن هو شيخ الإسلام هذا الذي ابن القيم يقول هذا الكلام فيه؟ والكلمة من ابن القيم ينفع الله بها نفعا عظيما، سبحان الله، الله أكبر. غنية هذه الأمة بأئمتها، غنية غنية، سبحان الله سبحان الله، غنية ما يخلو عصر، والحمد لله ممن يقتدى به، ولله الحمد والمنة. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهداء. والله أخواني لا يمكن أن نؤتى من قبل فقد القدوة. نعم أنت قد تفقد القدوة في بلدك، لكن ما تفقد القدوة في عموم المسلمين، ما تفقد القدوة في دواوين المسلمين. اقرأ البخاري، اقرأ لأحمد، اقرأ عن شيخ الإسلام، اقرأ عن ابن القيم، اقرأ عن أئمة السلف، تنشط. ولهذا لابد للإنسان منا من قراءة دائما لأئمة الدين، فتراجمهم حياة، مسألة مهمة جدا يا أخوان، الارتباط بتراجم السلف. نعم.
فأتم دراسته الدينية ولم يتجاوز العقد الثانية من عمره، وقيل إنه شرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت. ولما توفي والده عبد الحليم
وكان يكتب كما نقل عنه رحمة الله عليه، كان يكتب في اليوم ما ينسخ نسخ في جمعة رحمه الله، يكتب كراريس، تعرفون في رسائل كثيرة جدا، يسأل مسأله في مجلس يخلص خلاص. يعني تخيلوا كتاب سياسة شرعية، أحد الأمراء طلب منه يضع ضابطا في هذه المسألة، فليلة أنهى كتاب، كتب في ليلة السياسة الشرعية اللي احنا بنشرحه في قد ايه. رجل كأنما وضع على علم بين عيني، الواسطية سؤال جواب حرره وخلص. نعم. رحمه.
ولما توفي والده عبد الحليم سنة 81 و600 من الهجرة، أخذ يدرس الفقه الحنبلي مكانه، وانتهت إليه رياسة هذا المذهب وهو ابن 21 سنة.
نعم.
فبعد صيته واشتهر أمره.
طيب ليه ينكر أن يقال هذا حديث السن ما تصدر؟ لأنه مع حداثة سنه قليل فقهه، هذا الذي ينكر، وليس لحداثة السن فقط، وليس حدث السن فقط، ولهذا قد يكون كبير السن ويمنع من التصدر، وقد يكون حديث السن ويسمح له بالتصدر، هذا إذا كان عالما. فإذا اجتمع الأمران حداثة السن وقلة الفقه فهذا من أخطر ما يكون. ولهذا وصفت الخوارج به بأنهم حدثاء الأسنام سفهاء الأحلام. نعم.
حالة المجتمع الإسلامي في عصر ابن تيمية. قال: كان كل شيء في ذلك العصر قد دب فيه الفساد وأصابه التغير والانحراف وسرى فيه الجمود حتى أصبح صورة بلا معنى وجسدا بلا روح، وكان الحكام يغلب عليهم الجهل وتروج عندهم الخرافة، فاستعجمت تبعا لذلك الألسن والعقول والأخلاق والعادات.
سبحان الله، صار العجمة ليست عجمة الألسن فقط، فصار اللحم فيها، بل والعقول، بل والأخلاق، بل والعادات. نعم.
وغلبت الأفكار الدخيلة والعناصر الأجنبية على كل ما هو عربي وإسلامي، وامتزجت علوم الدين بالفلسفة على يد المتأخرين من المتكلمين، وفشت البدع والمحدثات وتغلغلت في كل شيء من العقائد والعبادات وألوان السلوك، ولا سيما في مجال التصوف وما يتصل به من رموز ودعاوى وتلبيسات واقتناع للولاية وتحد بالكرامات، وما يتبع ذلك من تعظيم قبور الموتى بإقامة القباب عليها والفزع عليها في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وغلبت على العلماء نزعة التقليد، وتكاثر اهتمامهم عن الإحياء والتجديد، وبلغ بينهم التعصب المذهبي أقصى مدى، فأصبحت المناظرات إلى مهاترات، وقام التكفير والتضليل مقام الإقناع بالدليل، واختلت موازين البحث،
لأنه إذا نقص العلم أو قل وعم الجهل فما إلا التكفير والتضليل. نعم، لأن ليس هناك محل للدليل ولا لإيضاح السبيل، إنما هو للصوت المرتفع واليد الباطشة. نعم.
واختلت موازين البحث وقوانين النظر حتى استساغت العقول ألوانا من الكفر الشنيع لم تكن لتصيغها.
يبقى إذن عندنا احنا أمران بارزان، نشأ ابن تيمية فجدهما في المجتمع، الأمر الأول جهل بالاعتقاد ونشر التصوف وتعلق بالقبور، الأمر الثاني التعصب المذهبي. إذن هم في الناحية العلمية العملية أصحاب قبور يتعلقون بها من جهة العقدية ومن جهة التعبد والأحكام وغير ذلك الأخرى في الفقه، فهم متعصبة، هذا حنفي ووصيت وسيعيش ظهره متحنفا ووصيته للناس أن يتحنف، وهذا شافعي وصيته للناس أن يتشفعوا، وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره، يخرجون من هذه المضايق. من هنا كان سجنة شيخ الإسلام مرجعها إلى إيه؟ إلى معتقد يقوم عليه الصوفية والأشعرة فيكيدون له، أو مسائل فقهية يقوم عليه متعصبة المذاهب. هو سجن شيخ الإسلام من إيه؟ سجنته إما عائدة إلى تعصب مذهبي فيتهمونه في المسألة الفقهية، وإما يعود إلى ضلال عقدي في التعلق بالقبور. بس شيخ الإسلام ما عنده شيء. نعم. خرج على سلطان؟ أبدا. أساء إلى سلطان؟ أبدا. نعم.
وذلك مثل وحدة الوجود الذي نادى بها ابن عربي وأقام عليها آثار فلسفته وملأ بها صفحات من كتابي الفصوص والفتوحات.
ابن عربي، ليس ابن العربي، ابن العربي المالكي، هذا عالم من علماء المسلمين. أما ابن عربي، محي الدين ابن عربي، هذا من أصحاب وحدة الوجود، وقد كفره جماعة من أهل العلم بعينه، كفروا بعينه. نعم.
ومثل نظرية الحلول التي هتف بها الحلاج وجعلها مصدر وحيه وإلهامه حتى أفتى العلماء بحل دمه،
وهو القائل ما في الجبة غير الله، والاتحاد وبخلاف الحلول، ووحدة الوجود غير الحلول، فوحدة الجبهة تكون حقيقة واحدة، ما في خالق ومخلوق، اتحاد، ما في خالق ومخلوق، ما في رب ومربوب، فليت شعري من الرب ومن المربوب، إنما حلول يعني قائم على حقيقتين لكن إحداهما حلت في الأخرى، فالنصارى يقولون حل الله في عيسى، والروافض يقولون في علي، والأولياء يقولون في أوليائهم اللي هم الصوفية، بل وفي المخلوقات يحل، ولهذا الحلول يكون مع المحافظة على حقيقتين، إنما الاتحاد تصبح الحقيقة واحدة. مثل كوب الماء إن وضعت فيه الشاي صار ماذا؟ شايا، اتحد. لكن لو وضعت مثلا قلما في كوب الماء يكون هذا حل فيه، لكن اتحد لا، في قلم وفي ماء، في قلم وفي ماء لكن حل فيه، لكن اتحاد يصبحان حقيقة واحدة. وعلى كل ما بيشتهر هذا يقال أهل الحلول والاتحاد نظرا لتقارب الايه الأمرين، وكلها عقائد كفرية. نعم.
وغير ذلك كثير مما كان يظهر في العالم الإسلامي من ألوان الفساد الأخرى بسبب ضعف الوازع الديني، فانتشر الفسق والفجور وفسدت الأخلاق، وظهر الغش في البيعات والصناعات واحتقار الأقوات وكثرة الاعتداء على الأعراض والأموال. وبالجملة فقد كان العالم الإسلامي في ذلك الوقت أشبه بمريض أعضل داؤه وصارت العلة في كيانه حتى قارب الهلكة.
وهذا ما دل عليه الحديث، وإن كان فيما قال صار الكلب فيه ولم يدع جزءا من أجزاء إلا دخله. نعم.
حتى قارب الهلكة ما لم تداركه رحمة الله.
ولا تطع من أغفلنا قلبه عندك إنه تبعه، وهو كان أمره فروضا. الهوى يا أخواني إذا دخل صار أصاب القلب، ثم انقلب القلب إلى سائر الجوارح يعطيها الأوامر. ولهذا قال بعض السلف: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. اللي يؤمر السنة يا إخواني على نفسه، أسأل الله يجعلنا وإخواني يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، أعظم يا إخواني ما نرجو التوحيد والسنة. ولهذا سبحان الله الواحد يعني لما يصف له هذا يا إخوان يشعر أنه هو ما يبالي بأي شيء. والله يا إخوان والله لو الكون كله سبحان الله ينقلب محاربا لك وتصف لك السنة، سبحان الله، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. الإنسان ما تصف له السنة كن صادق فيها علما وعملا ظاهرا وباطنا، ما تنظر بقى إلى فلان وفلان 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 وفلان، وهذا مسجد يطرد وهذا واحد ينتكس وهذا واحد يردها، لا تبالي. وهذا مال يفوتك وهذه الدنيا تقل عندك، ما تبالي، إني غدا ستلقى الأحبة محمدا وصحبه. سنة لفظة جميلة سبحان الله. اتصل بعض الأخوة علي من بلد من البلدان من 3 ليالي وكذا، فقال معك فلان فلان، كنت أحضر لك يا شيخ في طنطا من 15 سنة، أنا اسمي فلان فلان، والله يا شيخ تعلمنا منك الأدب، تعلمنا منك الأخلاق، جزاك الله خيرا. تقول يا أخي أنا بسألك سؤال. نعم. تقول تعني من أدب والأخلاق هذه، أنت ما تعلمت مني شيئا، في شيء كذا إذا حضرت لي تعلمته؟ قال السنة يا شيخ. قلت له جزاك الله خير، قولها يا رجل، أنا ما لي دخل بالأخلاق، هذا وجهة نظرك الأخلاق والأدب هذه ما. بس أنا عايز أطمئن الرسالة وصلت ولا لا، أطمئن الرسالة تصل، ونسأل الله أن يكون الرسالة تصل والإنسان يقبل عمله. أنا رسالة يا أخواني لابد أن تكون هي الظاهرة، رسالة السنة هذه، الصغير يعرف عنك والكبير يعرف عنك، تحدث الناس، يوم أن تموت يقول مات رجل السنة، يوم أن تتقدم لخطبة قال رجل السنة. السنة السنة، خلي الناس تنتقدك، خلي الناس تقول منهج إيه، وخلي الناس تقول سنة إيه، وخلي الناس تقول بدعتم الناس عشان السنة، يعني أنتوا السنة فقط، يا خلي الناس تقول، خلي الناس تقول ما تقول. لكن هذه هي البارزة. قال حدثني، قال هل أنت من أهل السنة؟ قيل له ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ حدث وخلاص، عندك تحدث تسأل من أهل السنة؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ اليوم اختلط الحابل بالنابل وأصبح التمييز ضعيف، خصوصا المميز نفسه، المميز قليل يا إخواني، إخوان الناطق بالسنة من أقل ما يكون. ولهذا لما تأتي على شمعة مثلا تحاول أنك أنت تحافظ عليها وتجليها، يأتيك واحد يقول لك تضع على زجاجة كده عشان ما تنطفئ، واحد يقول لك أنت هات لي، متى كان الناس يضعون الزجاجة على الشمعة؟ ومتى كان الناس ينفخون في الشامعة تنطف؟ متى كان الناس؟ انت بتحاسب ان هو جاب زجاجة اخترع اختراعا؟ هي شمعة اخترع اختراعا. يا اخي بنا اربع جدر حول الشمعة تقول له بدعة؟ الناس ما شهدناهم ابدا يبنون جدر حول شمعة، لان الناس ما كان ينفخون في الشمعة، الناس كانوا مصابيح. هنا احمد، هنا ابن معين، هنا ابو زرعه، هنا بخاري يقول لقيت اكثر من الف رجل، اكثر من الف رجل يوجد في عصر البخاري، البخاري الامام الذي قدر له عقيدته السلفية، يقول لقيت اكثر من الف رجل كلهم على عقيدة. تستطيع انت اليوم تقول لقيت اكثر من مئة رجل؟ لقيت من واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة من علماء الكبار، وبعد ذلك انزل بقى الى الرتبة العاشرة من طلبة العلم الذين هم على ضرب الكبار. طالب فمعالم كبير في أمة مليارين تقريبا. يبقى الشمعة هذه لما تأتي أنت تحطها بأربعة جدر ما يقال وهل كان الناس يضعون الجدر؟ طريقة من وضع الجدر حول الشمع، الشمعة هذه، نقول طريقة القرآن والسنة، طريقة الحفاظ على الأصل الذي تعبدت به دون الوسيلة التي لم ينه عنها الشارع. اكتب، صنف، استعمل الميكروفون، استعمل محمول، استعمل هاتف، ولا يقال كان السلف يفعلون هذا. نعم كان السلف يفعلون هذا، يفعلون هذا بالبلاغ. أما صفة البلاغ ميكروفون محمول صفحة كتاب ما هو بلازم، وإلا التصنيف بدعة. هل كان الصحابة يصنفون؟ بدعة. تقول لا بس هذا يعود إلى حفظ الأصل، قلنا أجبت نفسك، أجبت نفسك. ومتى أحيط قبر النبي بستة الجدران مش بثلاثة؟ هذا كان 700 سنة ثلاثة، لأن ستة جدران. متى أحيط؟ قل يا أخي أحيط هذا في عصر الصحابة، أحيط بستة الجدران، جدار واحد في عصر الصحابة. فكلما أحدثت الأمة بدعة أحدثت الأمة جدارا، وأبلغ ألف جدار، فلا يخرج عن المقصد. انتبه، بارك الله فيك، انتبه. لا تؤتى مثل ما أتي الخوارج، مثل ما أتي المعتزلة، مثل ما أتي أي فرقة تدخل بقاعدة يتشبه الحق، إن الحكم إلا لله، تشبه. ولهذا قال عليهم كلمة حق لا بيباط. المعتزلة، الجهمية، تنزيه الله، أرادوا تنزيه الله فجعلوه عدما. الممثلة أرادوا الإثبات فجعلوه كالمخلوق. انتبه يا أخي، فرق بين إثبات الممثلة وإثبات أهل السنة شعرة تراها تحت شمعة، فرق بين تنزيه الجهمية وتنزيه أهل السنة شعرة شعرة. انتبه، المعارك هذه الأمة اللي بترجع الكتاب والسنة في الجملة، جميع الطائف تقول كتاب وسنة، الفرق إذن فين ونحن نعتقد الكتاب والسنة؟ دعك من الروافض فليسوا من المسلمين، وليس المسلمون من هؤلاء. نحن نتكلم عن الفرق التي تنتمي الكتاب والسنة. خوارج يقولون كتاب وسنة، ما يقولون لا نأخذ به الكتاب، كتاب وسنة. وكان عندهم كلام في بعض أجزاء السنة، لكن في الجملة يرجعون للسنة. كلهم يرجع، المعتزلة، الأشعراء، كل هذا، الجبرية، القدرية، كلهم يرجعون للسنة. وما الخلاف فين؟ وكتاب السنة محفوظان في الفهم، والفهم هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى مثل مثل مثل. وهل وعدتك هذا العام؟ هي هذه فقط، هي هذه فقط، يعني دقيقة، يعني رقيقة. فلهذا رسالة السنة ينبغي أن تكون بارزة. حدثني بحديث، حديث السنة الثوري، حدثني بحديث إذا لقيت الله فسألني من حدثك بهذا الحديث، قلت سفيان الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت. سؤال عظيم يا أخوان ولا لا؟ وإذا بسفيان يذكر حديث السنة حتى إذا فرغ منه قال قال فإذا وقفت بين يدي ربك فسألك من حدثك بها فقل سفيان الثوري. وخلي بيني وبين ربي. ولهذا الشيخ يكون الطالب مو بالطالب ليكون الشيخ. شيخ نعم لو سمحت قلل شوي. حاضر من عناية شيخ نعم بلاشك حاضر من عناية اجل تتعلم يصحح لك لا تصحح إلا شيء خالف كتاب السنة. ما تدري أنت أنت صغير تريد ربما لعبة تريد ربما شيء تهواه ربما شيء تشعر بطعمه. وأنا قد أريد لك سيفا تقاتل به لا لتقتل بل لتحفظ بيضة الإسلام. الشيخ اللي الطلبة يمشوه يسحبوه من أذنه شيخ شوية شيخ حاضر قلل زود شوية كده كذا كذا لا الشيخ يصحح الشيخ يقود. ولا يعني هنا هذا الشيخ معصوم ان الشيخ ما يستفيد من تلميذه من طالبه لكن في توجه عام وفي معلومة خاصة. الشيخ قد يهم في اسم رجل الشيخ قد يخطئ في مسألة اخطأ الدليل لكن ما يخطئ التوجه. لهذا الطالب حظه من الشيخ التوجه والشيخ حظه من الطالب ان قد ينصح في بعض الامور يخطئ فيها ويصيب. عرفتم يا اخوان؟ يبقى الشيخ ما يوجه ده مصيبة سودة هذه ان الشيخ يوجه. بلاش كتب السلف خليك في درس عام بلاش كتب بلاش الطريقة هذه طريقة علماء طريقة السلف طريقة أمة. روض نفسك عليها روض نفسك. الشيخ ما هو بشيخ أمة شيخ ملة. فرق بين شيخ ملة وبين شيخ أمة. ولهذا ما يصلح للتصدر من ينقاد ما يصلح للتصدر من ينقاد. ولهذا بعض الناس يقول في شيخ مثلا الشيخ ما عليه اعتراض لكن اعتراض على الطلبة طلبة اللي عند الشيخ والشيخ كذا وكذا وكذا ولكن الطلبة يؤثرون عليه والفتنة اللي بتحصل بين الشيخ فلان والشيخ فلان هي فتنة الطلاب. يأتي الطالب يقدم أوراق للشيخ يوم الشيخ يقول من هو الشيخ هذا؟ هذا شيخ مغفل ما يصلح شيخا. لا تطلب العلم على يد أربعة. الشيخ اللي يلقن هذا ما يصلح شيخا. لا بد يكون عند شيخ ضبط إن حدث من صدره حدث من قواعده ضبط إن حدث من كتابه. ما يخترق كتابه ولا يخترق صدره ولا تخترق قاعدته. هذه ميزة ابن باز هذه ميزة الفوزان. فوزان ما عنده كثرة مسائل ابن باز ما عنده كثرة مسائل الباني ما عنده كثرة مسائل لكن هؤلاء عندهم ضوابط. فإذا كانوا ينقدون للأمة في الضوابط يبقى هذه مصيبة هذه مصيبة. أبو بكر كم مسألة كم رواية عند أبو بكر رضي الله عنه لكن الأمة ترجع إلى بقى أيها الناس إن محمد من كان يعبده محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولهذا الشيخ الذي ينقاد يأخذ الطلاب يمينا شمالا يفتي بغير قناعة يحكم بغير بينة بناء على طالب يحسن فيه الظن يبلغه شيئا لم يتحقق منه هذا ما يصلح. قال مالك كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه لأنه مغفل يؤتى. أرجو دعوته نعم صالح ترجى دعوته لكن لا يكتب حديثه ما يكتب حديثه. الشيخ ما يقول حمونة ها فلان يرد عليك فلان يلا يلا ايه يلا ايه يلا دين. حتى لو انحرف حتى هذا الرجل لو سب الليل والنهار يسب سب شخصا شيء ويقع في انحراف وضلال شيء آخر. فرق بين الشخصي والسلفي شخصي والعلمي. لهذا يجد الناس عند العلماء دائما الضابط الراحة التوجه. أما الشيخ الذي ينقاد ما يصلح ما يصلح. لابد أن يكون الشيخ والمؤثر ليس المتأثر. هذا في العموم ده الأصل. قد يقع في مسألة كما قلت لكم الشيخ ليس معصوما ينبه طلبه على مسألة 200-300 لكنها مسائل فرعية مسائل تعلق بجزئيات. إنما التوجه شيخنا أنت لم تشرح النحو، لا نفهمه شيخ، الفرائض لا نفهمها، فياليت خلينا في الرقائق. لا، لازم تأخذ نحو. بس شيخ ما أفهمه. خلاص، أنت لا تفهمه، غيرك يفهمه. بس أنا يا شيخ ما ودي الوقت يروح علي. ما هو برايح عليك، أنت لازم تتعلم. إلى متى ستجهل النحو؟ إلى متى ستجهل الفرائض؟ إلى متى ستجهل الفقه؟ إلى متى ستجهل كذا؟ فالشيخ ما يعطي ما يطلبه المستمعون، إنما يعطي ما يحتاج إليه الناس. هذا عالم الملة الذي ينطلق بموجب ماذا؟ الذي ينطلق بموجب ملة، الذي ينطلق بموجب ملة تحتم عليه أن يعلم وأن يبين وأن يجاهد. الإمام أحمد رحمه الله رأى أن مقامه في فتنة خلق القرآن مقام ما يقبل فيه الرخصة، بل ولا لغير من الأئمة الكبار. ولهذا مات هاجر ليحيى بن معين، ويحيى بن معين معذور بالقواعد العلمية، معذور، لكن ليس المقام الذي أراد أحمد مقام معذور أو غير معذور، إنما مقام من يقوم بالجهاد. إذا أخذت أنا بالرخصة وأخذت أنت بالرخصة، متى يعرف الناس الحق في هذا؟ نعم.
وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الرجل الذي هيأته الأقدار للقيام بهذه
المهمة. نعم، أيضا كذلك الأقدار، كل هذا ملاحظ، يعني إضافة الفعل إلى القدر ليس بصحيح. نعم.
للقيام بهذه المهمة الصعبة، فقد استطاع أن يضع يده على مواطن العلة، على موطن العلة، فوجدها تكمن في الانقسام والفرقة اللذين سببهما البعد عن الكتاب والسنة.
طبعا هذا في كل عصر دائما، الفرقة هي الداء العضال، ولهذا قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذه دائما. نعم.
ووجدها في هذا الركام الهائل من المذاهب والأفكار والفلسفات الدخيلة التي لا ضابط لها ولا تتصل بالإسلام بسبب ولا نسب، ووجدها في هذا الجمود الذي عطل المواهب وشل حركة الفكر وأزرى بقيمة العقل وحط من كرامة الإنسان، حتى رضي أن يكون كالسائمة كيفما تقد تنقد بلا وعي ولا تفكير. ووجدها في هذا التعصب الأعمى لمذاهب المتقدمين والمبالغة في تقديسها إلى الحد الذي حجب عن الأنظار عيوبها،
بل إلى الحد الذي حجب عن الأنظار منهج هؤلاء المتقدمين. فحيثما يقول الشافعي رحمه الله، أحمد رحمه الله، كل يقول كلاما فحوى إذا صح الحديث فهو مذهبي، حيثما يقول هؤلاء الأئمة ذلك يتعصب الناس الأقوالهم ولو خالفت السنة. نعم.
وأخفى ما أخذ،
ولهذا لو سألني واحد لماذا لست بشافعي، أقول لأن الشافعية قال لا تكون شافعي، لأن الشافعية لم يكن شافعيا. لماذا لست بحنبلي، أقول لأن أحمد لم يكن حنبلي. مش أنت تدعوني إلى مذهب أحمد؟ نعم، أقول أحمد لم يكن حنبلي. إخواني، ما مذهب أحمد؟ مذهب الحنبلي السن. وما مذهب الشافعي؟ السن. لم يكن أحمد حنبلي حتى أكون أنا حنبلي، لم يكن أحمد شافعيا حتى أكون أنا شافعي، لم يكن أبو حنيفة حنفيا حتى أكون أنا حنفيا. إذن أكون مثل من؟ مثل الشافعي، مثل أحمد، مثل ابن محي. إذن أنا أسعد بأحمد ممن ينتسب إلى أحمد. لم يكن أحمد حنبليا، هات لفظة أن أحمد كان حنبليا، إنما هو ابن حنبل. إنما كان حنبليا، لم يكن حنبليا. ومع ذلك وتبجيلا لكلام العلماء، لو انتسب أحد إلى هذه المذاهب انتساب دراسة وانتساب انتفاع بكتب، لا انتساب فتية يتعصب لها أو علم لا يخرج عنه، فلا حرج، لا حرج. لو قال واحد: الله، أنا أعتني بدراسة المذهب الحنبلي مثلا وأدرس المذاهب الأخرى، لكن أعتني بهذا وكذا وكذا كدراسة، ما في إشكالي، لكن نقول اتركه أو لا. فلا يعد أن يكون مباحا، لكنه المباح الذي على باب المحظور، الذي قد يتعصب الإنسان بعد ذلك، لكنه مباح، ما تحرم. أنا تحرم شيئا للأمة لهذا الحنبلي وهذا الشافعي وهذا الملك، ما نتقدم بين يدي علماء، لكن نقول أبدا الإنسان في حياته إلى أن يلقى الله لا يكون حنبليا ولا شافعيا ولا ملكيا ولا حنفيا. دليلي بخلاف الأدلة القاضية برد في التنازع على الكتاب والسنة وغير ذلك من الأدلة الكثيرة، دليل الأئمة هؤلاء، أنا تابع للأربعة. فإذا كان أبو حنيفة حنفيا ننظر، إذا كان أحمد حنبليا ننظر، إذا كان الشافعي شافعيا ننظر، حتى تجد مسائل إلى الآن مدونة، تجد قول الشافعي ثم يقول والشافعية، الشافعية خلاف قول الشافعي، لأنهم يبنون على أصول، يبنون على قواعد، ويبنون على فحوى. نعم.
وأخفى مأخذها ومنع أتباعها من محاولة إحيائها والتجديد فيها، وجدها في ذلك وغيره من ألوان الضعف التي تنتاب الأمم في بعض فترات حياتها، فتهون على نفسها وترضى بالدون من كل شيء، وتستهين للأمان وتستسلم للهزيمة، وتتلمس المعاذير لتبرير الفشل، فلا ينبض فيها قلب بعاطفة، ولا يتحرك فيها عقل بفكرة، ولا تنهض عزيمة بعمل. كان العالم الإسلامي في حاجة إلى صيحة النذير التي تطرق به ليفيق، وإلى الفكرة الهادية التي تسدده على الطريق، وكان في حاجة إلى القلم الحر الذي لا يكتب من إملاء الآخرين، واللسان المقول الذي لا يقنع بالمحاكاة والترديد لعبارات المتقدمين، قلم ولسان يملكان القدرة على
ضحك اللسان المقول أو المقول. نعم.
قلم ولسان يملكان القدرة على دحض كل باطل ورد كل فرية، كما يملكان القدرة على الإحياء والتجديد لمن درس من معالم الحق،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. نعم.
من معالم الحق وانطمس من سنن الهدى، ويرجعان بالناس سيرة أسلافهم في العلم والعمل، حتى يعود لهم ما غرب من مجد وسلطان، ويزول عنهم ما هم فيه من ذلة وهوان. وقد تمثل كل ذلك في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، قد ظهر قبله نفر من العلماء الأحرار لم تأخذهم في الله رغبة ولا رهبة، ولم يثنهم عن قول
يعني كما قول طبعا هذا يعني أسلوب يناسب هذا، لكن طبعا ما يقال علماء الأحرار، إنما يعني أقصد العلماء المجتهدين، يعني الذين قد لا يتقيدون بشيء ولو خلف السنة، بقول ولو خلف السنة، ولكنهم الذين يتحررون من قبضة التقليد ولو خالف الدليل. نعم.
ولم يثنهم عن قولة الحق إرعاد أو وعيد، وسجل لهم التاريخ مواقف بطولية تدل على مدى اعتزازهم بالعلم وحرصهم على القيام بما استحفظ عليه من دين الله، وذلك مثل الإمام النووي صاحب المجموع رحمه الله.
نعم، نقول يعني الحافظ النووي ولم يبلغ رتبة إمامة عامة مطلقة، لأن الإمام متبع وله تلاميذ وله المذهب المشهور، أحمد، مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أوزاعي، ليث، بخاري. نعم، لكن يقال حافظ النووي. نعم.
والعز بن عبد السلام رحمه الله، وابن دقيق العيد رحمه الله، وغيرهم. ولكن أحد منها
يعني لعل والله أعلم يكون ذكر هذه الأسماء، مع أن هناك أسماء أولى منها، قد يقال قد يكون والله أعلم من مراعاة يعني المقام يعني واستمالة من يستمع، حتى لا يظن أنه متوجه توجها معينا، فقد يذكر الإنسان بعض من هم ليسوا من أهل بدع ولا شيء، وإن كانت عندهم في مقالتهم بعض البدع، لكن من باب كسب واستمالة المستمع. نعم.
ولكن أحدا من هؤلاء لم ينهض بما نهض به ابن تيمية من أعباء، ولم يتحمل مثل ما تحمل من محن وأرداء، فإن إخلاصه للحق وجرأته في النقد وقسوته في الهجوم على خصومه،
إيه لا يقال يعني كلمة القسوة في الهجوم أيضا لم تكن عند شيخ الإسلام، لكن القوة في الهجوم، نقول قوة وليس القسوة، يعني نحذف السين ونجعلها قوته. نعم.
أثارت عليه العداوات من كل جانب،
وإلا معروف شيخ الإسلام سبحان الله مع خصومه، يعني فما كان أرحم منه رحمه الله رحيما، حتى أنه أتى بعض هؤلاء الخصوم بعد موته وآنس أولاده وقال أنا لكم مكان أبيكم. نعم، معروف رحمه الله عليه.
أثارت عليه العداوات من كل جانب،
لكن صح شيخ الإسلام قامت الدنيا كلها عليه، تعرفون ليه يا أخوان؟ لأنه ما ترك مبتدعا إلا فند أباطلة، حتى إنهم لا يعجزون عن تصور مذاهبهم كما تصور شيخ الإسلام عنها، يعني قل أن تجد أشعريا يتصور مذهبك كما يتصور شيخ الإسلام، أو معتزليا أو رافضيا أو إلى آخره، لأن سبحان من أعطى، ولم يكن سيف شيخ الإسلام ولا سهمه ولا رمحه متجها اتجاها معينا يتقن وسائر الاتجاهات لا يتقن، إنما رحم الله مع كل اتجاه. في النصرانية تتكلم، في اليهودية تتكلم، في البوذية تتكلم، في المذاهب غير الإسلامية تتكلم، في المذاهب الإسلامية تتكلم، ما ترك شيئا رحمه الله. فهو فارس ميدان المعتقد، وهو المحرر في الأخبار، وهو المحقق في الفقه العالم بالأقوال، لا سيما أقوال الصحابة والتابعين رحمه الله، بل أحيا في الأمة هذه المنهجية. حينما نأتي إلى أقوال رجال الأمة لنعرف فقههم نبدأ بالصحابة والتابعين، ما نبدأ بالأربعة. ولهذا لو لم يكن في التعصب المذهبي مذمة سوى أنهم جعلوا سقفهم الأربعة لكفى. نحن لا يمكن أن نفهم الدين بلا الرجال، لكن رجالنا من أين يبدأون يا أخوان؟ ما زمان ابتداء الرجال عندنا في الاستدلال؟ الصحابة، تابعون، لا بد من أقوال الصحابة والتابعين. ولهذا لابد يكون عندك في شجرة العلم دواوين الصحابة والتابعين، كما يكون عندك دواوين الفقهاء الأربعة وسادات الأمة في الفقه، لكن لازم يكون عندك الدواوين. يسمونها هم في المصطلح، يسمون الناس في المصاحبين الفقه أو الخلاف العالي، زي مثلا مصنف ابن أبي شيبة وكذا، مصنف عبد الرزاق، هذه الكتب التي اعتنت بهذا بالآثار الوردة عن الصحابة والتابعين. أما من جهة فقه ومسائل يبقى عندك الأوسط لابن المنذر ومشاكلة من كتب ابن عبد البر، فهذه لابد أن تكون عندي، لابد أعرف فقه الصحابة، فقه التابعين، فهذه المسائل قبل أن أنتقل إلى الأربعة، الأربعة بعد، الأربعة بعد. نعم. فكان شيخ الإسلام بحرا في هذا، ناسبا الأقوال إلى أصحابها. نعم.
ثار عليه الفقهاء والمتكلمون والمتصوفة ورموه عن قوس واحدة وأوشوا به العامة ورجال الدولة، فما وجف له قلب ولا وجف له قلم ولا كف لسان، بل ظل ماضيا في طريق الإصلاح متخطيا كل عقبة، ناهجا لكل فرقة، مستهينا بما يلقى من نفي وغربة بما يلقى من نفي وغربة وإلقاء في غيابات السجون المرة بعد المرة، حتى وافته منيته وهو محبوس بقلعة دمشق بعد حياة حافلة بأكرم التضحيات. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في بعض ما ترجم به الأساتذة
لأستاذه،
في بعض ما ترجم به لأستاذه ابن تيمية، كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات.
نعم. فلهذا موقفه من هذه الطوائف كما ذكر هنا أنه جعلته كثيرة السجن والحبس نظرا للقضايا التي اتهم فيها كذبا وزورا من المتعصبة المذاهب ومن القائمين عليه في باب المعتقد وغير ذلك مما وشى به هؤلاء. ولهذا تعددت سجناته. يقولون أول سجنة كانت لشيخ الإسلام رحمة الله عليه سنة 693، هذه كانت بسبب عساف النصراني، وكان قد بلغ شيخ الإسلام أنه تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فذهب شيخ الإسلام إلى الأمير وذكر لهما ذكر عن هذا، وجاء هذا النصراني ومعه رجل من أهل البادية، فلما رأه بعض المسلمين تطاولوا عليه وسبوه وشتموه كذا وكذا وكذا، فاشتكى، فظن الأمير أن ابن تيمية إنما هو الذي فعل ذلك وأصحابه. المهم حبسه عدة فترة قليلة، ثم تبين براءة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذا، حتى قالوا بأن هذا عساف النصراني هذا أسلم بعد ذلك. تعددت سجناته بعد هذا نظرا للأسباب، فتوى في الحلف بالطلاق كانت سببا في سجني، فتوى في شد الرحال كانت سببا في سجني. ذكر بعض أهل العلم سنة 705 هذه السجنة الثانية، سجن في القاهرة مع أخوي شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمن 18 شهرا، بسبب مسألة العرش والكلام والنزول. يبقى سجن سنة 693 دي كانت بسبب عساف النصراني، سجن في سنة 570 هذه كان بسبب كلام في الصفات والعرش، سجن في سنة 700 بسبب كلامه في ابن عربي من فارض من 70 وأهل وحدة الوجود والحلول، سجن سنة 2700 هذه كانت بسبب مسألة الحلف بالطلاق وجلس فيها 6 أشهر، سجن الأخيرة التي خرج من السجن على المقبرة فيها سنة 26700 إلى أن خرج إلى السجن سنة 28600، وهذه كانت بسبب مسألة زيارة القبور وشد الرحال إليها، فسجن رحمه الله فيها، وفتح الله عليه من الفتوح في هذه السجن الكثير والكثير، حتى وجدت مصنفات مع أنهم سحبوا منه قلمه وكذا، وكان رحمه الله في هذه الفترة قد يعني اكتمل بناؤه وبلغ الذروة الحقيقة يعني في العالم الرباني من جهة هدوئه ومن جهة حفوه ومن جهة تأصيلاته وتقعيداته، وكان سجنة مباركة، وكان الناس في كل سجنة يتأثرون بشيخ الإسلام، حتى إن الواحد منهم كان يحزن إذا خرج من السجن وهو مع شيخ الإسلام، كان يود أن يبقى رحمه الله رحمة واسعة، وهو القائل ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن سجني خلوة وإن أنا في سياحة وإن قتلي شهادة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي. نعم رحمه الله.
معرفته رحمه الله تعالى بالملل والنحل. قال الشيخ الهراس رحمه الله: وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا، وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم.
أي طبعا، يعني صراحة العلم التفصيلي، نعم أئمة السلف كأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم، أئمة السلف ومن قبل هؤلاء أيضا من ابن المسيب وابن سيرين وهؤلاء الأئمة، لا شك أنهم وضعوا ركائز العقيدة والسنة والحق، لكن لما كثر أهل بدع بعدهم وتنوعت أقوالهم كانت الأمة في حاجة إلى من يجدد هذا الدين ليرد على الشبهات مفصلة، فكان شيخ الإسلام قاسم ظهر هؤلاء، ولهذا تميز شيخ الإسلام بأنه أتى على ما قبله من البدع فنفاها ووضع القواعد التي يستعملها من بعده. يعني شيخ الإسلام رد على أهل البدع 700 سنة إلى أن وصلت إليه، وباقي عمر الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليه، في من قبله في أقوالهم ولمن بعده في تقعيده. ولهذا قل مسألة تتكلم فيها في الاعتقاد حتى ولو كانت حديثة، إذا ابتدع ناس بدعة أو أحدثوا قولا إلا وأنت في حاجة إلى تأصيل شيخ الإسلام فيه، صح ولا؟ أي مسألة الآن، شوف مع الجماعات التطرس الآن، ما أدري الطائفة الممتنعة، دايما ترجع إلى شيخ الإسلام، الجهاد وأحكامه كذا دايما ترجع إلى شيخ الإسلام، قل مسألة إلا وأنت تنقل فيه عن شيخ الإسلام بما أودع من قواعد وكليات، وصار محل ثقة واطمئنان بالنسبة لأهل السنة. فإذا قلنا شيخ الإسلام استرحنا جميعا، طالما شيخ الإسلام له كلام في المسألة إنه عرف بتقريره. ولهذا مهما حاربتنا الأمم لا يمكن أن نستغنى عن شيخ الإسلام. تعرفون يا أخواني، الاستغناء عن شيخ الإسلام استغناء عن منهج السلفي، لا يمكن فصل ابن تيمية عن منهج السلف. يوم أن أقول أنا ابن تيمية لا أقرأ له تساوي أنا جاهل بمنهج السلف. ما تقوليش بقى الصحاني يعني، طب أنت قرأت لابن فلان؟ أقول لك لابن الرشيق؟ أقول لك ما قرأتش مثلا، يعني مثلا يبقى أنت من السلف. لا، ممكن لا أقرأ لألف واحد وأكون سلفيا، أجهل بهذا الأمر. لكن أنا ما قرأت ابن تيمية. أنا ما عرفت ابن تيمية لما أطلع ابن تيمية. إذن كيف أنا أكون سلفي؟ كيف؟ ما في سلفي بعد شيخ الإسلام ابن تيمية إلا وبوابة فهمه هو ابن تيمية. هذا هالراس ابن تيمية، هذا فقي ابن تيمية، هذا الوكيل ابن تيمية، هذا عبد الرزاق عفيف ابن تيمية، هذا عبد الظاهر أبو السمح ابن تيمية، هذا محمد عبد الرزاق حمزة ابن تيمية، دول المصريون، هذا الألباني ابن تيمية، هذا تقي الدين الهلالي مغرب، هذا ابن تيمية. كل واحد يأتي بعد شيخ الإسلام، هذا ابن باز، هذا ابن إبراهيم، هذا ابن عبد الوهاب. من هو اللي ممكن سلفي ما يقرأ ابن تيمية؟ هذا من هو؟ هذا فين؟ كثير من المسائل نضجت وقويت وتلملمت أطرافها بسبب فضل الله أولا، ثم ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف أنا سلفي؟ ما يمكن، يعني ما يمكن أبدا. نعم.
ومعرفة بفنون الحديث وبالصحيح والسقيم مع حفظه لمتونه، وهو عجب في استحضاره الحديث واستخراج الحجج منه، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند، بحيث يصدق عليه أن يقال
يعني مراد منتهى نسبي، يعني منتهى نسبي، منتهى ما يكون عند عالم في عصره. نعم.
بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين، وقل أن يتكلم في مسألة إلا وهو يذكر فيها مذاهب الأربعة، وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة.
مذاهب أربعة أكثر من مذاهب الأربعة، كما قلنا يأتي بكلام الصحابة ويأتي بكلام التابعين، وكان على خبرة ودراية وسعة بذلك كله، والحمد لله، رحمه الله رحمة واسعة. نعم، خالف الأربعة، نعم، في مسائل مشهورة له رحمه الله. ومخالفة الأربعة ليست ضلالا، والأربعة من جملة العلماء وليسهم إجماع الأمة فيقال خرج عن الأمة أبدا، إنما المعتبر ما أجمعت عليه الأمة في عصر العصور أو اتفقوا عليه في عصور سمات الشيخ الإسلام يخالف. فرق بين مخالفة العلماء قاطبة مخالفة الإجماع وبين مخالفة الأربعة، ولهذا اشتهرت عنه مسائل عنه رحمه الله، مثل مسألة المتمتع واكتفاء بطواف واحد كالقارن المفرد، هذه خالف الأربعة، والحق مع الأربعة، والحق فيها مع الأربعة، لكن خالف رحمه الله فيها. ومثل قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا خالف الأربعة، وقد أصاب الأربعة أيضا في ذلك. ومثل عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة، والذي يظهر أن الحق معه رحمه الله لأنها ليست صلاة. ومثل عدم اشتراط المحلل في السباق خلاف الأربعة. ويظهر أيضا الحق في ذلك مع الأربعة، له مسائل وصنف التصانيف أوضح فيها موقف شيخ الإسلام في مسائل انفرض بها عن الأربعة، ومسائل انفرض بها عن المذهب الحنبلي، مذهب الحنبلي كما مر معنا مصنف وتعرضنا إليه من فترة طويلة، لابن عبد الهادي ولبرهان الدين ابن القيم. نعم.
وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة، وهو لا يفتي بمذهب معين بل بما قام عليه الدليل عنده، ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها.
لكن شيخ الإسلام يقرر أنه لا يجوز مخالفة إجماع، شخصا ما يخالف إجماعا أبدا، إذا ثبت في مسألة إجماع لا يخالفه، رحمه الله. نعم.
ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسره عليها حتى قام.
لكن لا يقال هذه أحداث في الدين، ولكن هو رحمه الله تعالى وضع مضمون ما سبق في قواعد. هذه القواعد كانت قواعد مفصلة وفاصلة وجريئة، بمعنى أنها وإن كانت جديدة في لفظها وسياقها إلا أنها ليست جديدة في مضمونها. نعم.
وهابوا وجسره عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه ونظروه وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المؤمن،
بل وأفتوا بكفره، بل وأفتوا بقتله. كم الفتاوى التي خرجت بكفر شيخ الإسلام وقتله. نعم.
بل يقول الحق
زي مسألة مثلا تسلسل الحوادث، طبعا المسألة كفروه وشنع عليه كثيرون ونسبوا إليه ما ينسب الفلاسفة من قدم العالم، كونوا ما في تسلسل، هذا يعني معنى أن المخلوقات قديمة بقدم العالم، ولم يفهموا عبارة شيخ الإسلام والفرق بين جنس مخلوقات وبين أحد مخلوقات، والفرق بين خالق ومخلوق، والفرق بين زمان تنسبون إلى الله أن تعطل عن الفعل وبين سبق خالق على مخلوق. كان الله ولا شيء قبل، ما أحد يقول بخلاف هذا، لكن ثم حدث بعد ذلك الفعل، هاتوا دليل على أن الله تعطل عن الفعل زمان. نعم.
وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي
فنثبت الأمرين، نثبت أن الله كان ولا شيء قبله، ونثبت أن الله لا يزال يفعل سبحانه وتعالى فعال لما يريد. أثبت الأمرين اللذين أثبتهما الكتاب والسنة. نعم.
وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال، مع ما اشتهر عنه من الورع والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله. قال أحد السلف: فوالله ما رمقت عيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية، مع الزهد في المأكل والملبس والنساء ومع القيام بالحق والجهاد بكل ممكن.
نعم. طبعا مات شيخ الإسلام ولم يتزوج، ليس اعتراضا على زواج أو تقليلا من شأنه، ولكن انشغل رحمه الله، مقامات جهاده كانت قوية بالعلم والعمل فشغل حتى مات رحمه الله. نعم.
قال الشيخ الهراس رحمه الله: وسأحاول إن شاء الله جهد الطاقة أن أرسم في محاضرة الليلة الخطوط العارضة للحركة والإصلاح لحركة الإصلاح التي قام بها ابن تيمية في القطاعات المختلفة، وأبدأها باجتهاده في الناحية العملية.
العملية. نعم.
يقول علماء النسل والتربية إن النبوغ في الناحية العلمية والتبريز في ميدان الفكر يغلب أن يقابله ضعف في الملكات العملية وميل إلى الانتواء والتلبية، وإنه قل ما يجتمع لأحد أن يبرز في الميدانين معا، فلا يكون رب اللسان والقلم رجل سيف،
يعني يكون هو العالم الذي يقطع رقاب أهل البدع في دروسه ويصول ويجول، وهو العالم الذي يقطع رقاب أهل الكفر والمعتدين بالسيف والسنان، يعني قل هذا، يعني كأنه يريد أن يقول: إن كان راوية الإسلام فلن يكون سيف الله، إن كان سيف الله فلن يكون راوية الإسلام، يا إما راوية الإسلام يا إما سيف الله، يا إما العالم يا إما العابد، يعني قل أن تجتمع مقامات. لكن نقول في أمة الإسلام: بل لا يكاد يخلو عصر الحمد لله ممن اجتمع له، وإن كانوا هم لا شك قلة، ولعلهم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح: مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها ماذا؟ أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذه أرض قبلت الماء وانتفعت يعني بالعلم وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، اجتمع لهم المقامات. نعم.
وهذا كلام يصدقه الواقع إلى حد كبير، فإن التاريخ لم يحفظ لنا أسماء كثير مما نبغوا في الناحيتين
ممن نبغوا في الناحيتين
معا. ولعله
يعني
من
القوة ليس ما العلماء القوة العلمية والقوة العملية، لأن نبوغ الإنسان وسيره إلى ربه عز وجل يكون بقوتين، قوة علمية بها تحصل بصيرة، وقوة عملية يحصل بها انقياد وامتثال واقتداء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أمتى يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا هذه إشارة إلى القوة العملية، وكانوا بآياتنا يوقنون إشارة إلى القوة العلمية. فلا بد الإنسان من قوتين، علمية تقوم على يقين، وعملية تقوم على الامتثال. ولهذا قالوا بالصبر فيحصل بذلك امتثال الأمر، وباليقين فيحصل بذلك تصديق الخبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبالقوتين تنال الإمامة، العلمية والعملية. ولهذا جنبا إلى جنب تسيران، قوة علمية بدون عملية ضعف، قوة عملية بدون علمية ضعف. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، هذه حصلت الشيخ الإسلام الحمد لله واجتمعت له.
نعم. ولعلهم من الندرة بحيث لا يظهر منهم في الحقب المتطاولة إلا الواحد بعد الواحد. وكان شيخ الإسلام
ومن أبرز من علمناه ورأيناه في هذا العصر ممن اجتمع له القوتان وبقوة حتى صار إماما في كل ناحية، الإمام ابن باز رحمه الله تعالى رحمة المسيح، فقد اجتمع له الأمران. ولهذا الناس ينهلون من تألقه في كل ناحية منهما. أما في العلم، قول علمية تحدث عن سهولة العلم ويسره ودقته وإصابته وتحقيقه، سبحان الله. وأما عن القوة العملية فتكلم عن خلقه وكونه قدوة وعموم دعوته وجمعه بين ما يكون للراعي من حق وللرعية من حق، وعدم أخذه في الله لومة لائم، ثم عدم تحكيم العواطف. ولهذا قال الشيخ كلمته المؤثرة لما عاتبه بعض الناس من الشباب المتحمس: لما لم تفعل، لما لكذا، قال: إذا مت عرفتم من ابن باس. إذا أنا مت عرفتم من ابن باس. نعم 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 عموما سيف والسنان هذا جزء من القوى العملية. نعم، كل تعبده وعمله واخلاقياته تعامله مع المسلم والكافر، من يقدر على مثل ما يقدر شيخ الإسلام؟ صعب. ولهذا لازلت أذكر في رسالتي المختصرة الغضب كلام، يعني تقول، أذكر بعض الإخوة قالوا إحنا بنشرح هذه الرسالة، يعني كيف الإنسان يكون مثل هذا، مثل ما يصف شيخ الإسلام، ومتى يعني يصل شيخ الإسلام؟ قال هذا الكلام منين؟ قلت الفارق بسيط جدا، شيخ الإسلام إنما يغترف بقلبه ما هو في قلبه وما هو في قوته، فلهذا الكلام سهل. إنما بالنسبة لنا كان شيخ الإسلام يتكلم عن إنسان غير مخلوق أصلا، يعني من اللي يصبر ويكظم غيظه ولا ينفذ غضبه بهذه الطريقة التي يذكرها شيخ الإسلام؟ فالفارق إخواني هو أنه من يعيش قضية ويستوحي من ما هو عليه من قوة علمية، وبين من هو حول الساحل كما يقال على الشط، فما يشعر بهذه المعاني. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. مهما تكلمت أنت عن الخشية، إنما تتكلم عن خشية تعلمها، أنت تتكلم عن خشية تعلمها، فكلما ازددت علما ازددت خشية. ليه؟ لأن فقهك ومعرفتك بالخشية وما فيها من معنى وما فيها من مقتضيات يتسع. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: لا ولم تؤمن. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. الحديث الصحيح في داود عليه السلام: ألم أكن أغنيتك وكذا؟ قال: يا ربي لكن لا غنى لي عن فضلك. والحواريون عندما أرادوا ماذا؟ أنزل علينا مادة من السماء تكون عدة لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الانتقال من علم يقين إلى عين يقين لا شك أن هذا تزداد به يزداد به اليقين ويقوى به اليقين. نعم.
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحد هؤلاء الأفذاذ الذين بلغوا شأوا بعيدا في كل
ولهذا تجد المتحمسين أمرهم إلى ماذا؟ إلى رقة. لكن العلماء اللي بيتهم من المتحمسين أنه باعوا القضية ومتميعون هؤلاء ثابتون. ولهذا كان يقول الألباني رحمة الله عليه مثالا وما أكثر ما ينتزع الشيخ الألباني من الأمثلة السورية ما يمثل قواعد الحقيقة. يعني دائما يكثر مثل يقول مثلا طبعا كثير ما تسمعونه يستدل مثلا بقاعدة إيه راوح مكانك ها أو مكانك راوح يعني أنت اللي إحنا سميها إيه الجري في المحل يعني تتعب نفسك ولا تتقد. من ضمن القواعد أيضا قال في الرد على بعض المتشددين وأن أمرام يقول إلى التميع في النهاية يقول مثال سوري اللي هو انتشدت يعني المعنى انتشدت رخيت أو أمر المتشدد يعود إلى هذا. يعني المعنى إيه المعنى أنا ما أحفظ اللفظة أنه واحد الآن جاء يقبض على شيء اشتد عليه هيفضل شديد إلى إيه يا أخواني يرخي فأي أحد يشتد يشد ويشد هيرخي فانتظر المتشدد هذا والشديد هذا يرخي. فكذلك اليوم كذا والإسلام وأنتم هذا في النهاية ممكن يلبس سلسلة بعد ذلك. والعالم عالم فلن يكون أحد أكثر عاطفة من العالم ولا أكثر حسا من العالم لكن العالم بيجعل عاطفته في قالب العلم والسنة. نعم.
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحد هؤلاء الأفذاذ الذين بلغوا شأوا بعيدا في كل من ميداني العلم والعمل وإن كانت شهرته العلمية قد غطت إلى حد كبير على الناحية الأخرى منه فلم يعرفها إلا القليل ممن درسوا حياته وعاشوا معه كل أيام محنته ورأوا عظيم إبلائه في كل ما خاضه من معارك. لم يكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعيش منطويا على نفسه منفصلا عن مجتمعه بل كان عظيم التجاوز معهم شديد الإحساس بما يجب عليه من المشاركة في إسعاده وإصلاح حاله. وحسبنا دليلا على ذلك ما أبلاه في حرب التتار الذين اضطروا أهله إلى الهجرة من وطنهم حران فعندما أرجف المرجفون في دمشق بأن التتار قد أصبحوا على مقربة منها وأنهم يتأهبون لدخولها فزع أهلها لذلك فزعا شديدا وهم كثير منها بمغادرتها وتركها للعدو. ولكن ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد هاله الأمر ينهض بعبء الدفاع عن حاضرة الإسلام فيخطب في الناس في المسجد الجامع يوصيهم بالصبر والثبات ويحضهم على الجهاد والنفقة ويحذرهم من الفرار ويرسل رجالا من أتباعه لحراسة مداخل المدينة حتى يمنع الجبناء من الفرار منها ثم يخرج في جماعة من العلماء والأعيان لمقابلة قائد التتر غازان ليأخذ منه الأمان لأهلها. وكان الذي تولى معه الكلام هو ابن تيمية فأغلظ له في القول إغلاظا شديدا حتى أيقن كل من كان معه أنه مقتول لا محالة. ولما عاود التتار عدوانهم وهددوا دمشق مرة أخرى طلب أهلها من ابن تيمية أن يركب على البريد إلى مصر وأن يقابل السلطان ففعل وذهب إلى مصر وكانت هذه أول مرة يزور فيها البلاد المصرية وقابل السلطان وكلمه في ذلك كلاما شديدا حتى تأثر الناصر بكلامه فأمر بجمع العساكر بعد تفريقها وخرج هو على رأسها وكانت وقعة مرج الصفر التي انتصر فيها المسلمون على التتار انتصارا عظيما وأذاقوهم لأول مرة.
كان على قيادة التتار قتل شاه وكان على قيادة المسلمين الملك الناصر ابن قلاوون. نعم.
وأذاقوهم لأول مرة كأس الهزيمة وكان ابن تيمية في تلك الوقعة يمشي بين الصفوف يقويهم ويبشرهم بالنصر ويحبب إليهم الاستشهاد وأفتاهم في هذا اليوم بالفطر وكانت المعركة في رمضان لكي يقووا على لقاء العدو، وكان يأكل ويشرب أمامهم متأسيا في ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ومن ذلك أيضا بلاؤه في محاربة البدع والضلالات التي كانت شائعة في عصره، فإنه لم يكتفي بالخطب وكتابة الرسائل في محاربتها والتحذير منها، بل كثيرا ما شارك في إزالتها بيده مع الاستعانة في ذلك بأتباعه المخلصين.
لكن طبعا هذا لا يخرج عن إذن السلطان، سواء المباشر أو الضمني، فإنه قد يكون السلطان يأذن للعالم الكبير ضمنا. يعني ابن باز لو يمشي في شوارع الرياض ويقطع خيطا من رقبة أحد، يقال فين إذن السلطان؟ السلطان يأذن له ضمنا. نعم.
يقول إبراهيم الغياني،
وإلا فالأصل أن التغيير باليد إنما يكون للسلطان أو نواب السلطان، من يأذن له السلطان إلا إذا كان في حدود ولايتك أنت. نعم.
يقول إبراهيم الغياني: وبلغ الشيخ أن جميع ما ذكر من البدع يعتمدها الناس عند العمود المخلق الذي داخل الباب الصغير، فشد عليه وقام واستخار الله في الخروج إلى كسره، فسمع الناس أن الشيخ يخرج لكسر العمود المخلق، فاجتمع خلق كثير معه، ولكنهم ما إن وصلوا عنده حتى انخذل أغلبهم ورجعوا خشية أن ينالهم في أنفسهم آفة من الآفات، أو ينقطع بسبب كسره بعض الخيارات، ولا سيما قد أرجف الشيطان بالناس وألقى في قلوبهم أن هذا العلم مصدر شر كبير. وتقدم الشيخ هو وأخوه شرف الدين وصاح بالحجارة
أن دونكم هذا الصنم
فمن جسر أحد منهم أن يتقدم إليه، فأخذ منهم المعاول وضرب فيه، وهما يتلوان قول الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقال للناس: إن أصاب أحدا منهم شيء فنحن فداه. فتابعهما الناس بالضرب حتى كسروه، فوجدوا خلفه صنمين من حجارة مجسدة مصورة، طول كل صنم نحو شبر ونصف. وهذا قليل من كثير، أردت به التعريف فقط بمدى عناية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذه النواحي العملية، وأنه لم يكن من هؤلاء العلماء الذين يظنون أن واجبهم يقف عند حد التبليغ والبيان، بل ولربما آثروا السكوت والتزموا الكتمان.
فقد يتجاوز حد العالم التبليغ والبيان إلى التغيير باليد إذا كان بأمر السلطان. نعم.
الناحية النقدية عند ابن تيمية رحمه الله: كان على ابن تيمية وهو سقط،
أو يعني لعل وضع منهاج كامل إصلاح، أو
وضع منهاجا كاملا للإصلاح الديني، أن يبدأ أولا بالخطوة التي لابد منها لكل دعوة إصلاحية، وهي الوقوف على كل ما هنالك من مناهج وآراء، والقيام بدراستها دراسة تحليلية تكشف عن كنهها وتميز غثها من ثمينها، حتى يعرف فيها من حق فيقرأ أو من باطل فيهدر.
يعني إذا ليست مسألة أنني أعرف الحق مو بأن أنا أعرف الباطل. كان الناس يسألون كما في حديث حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركني. فمعرفة الشر والخير هذه معرفة واجبة، معرفة صراطي المغضوب عليهم والضالين، ومعرفة الصراط المستقيم هذه واجبة. ما يصلح أقول علي بالصراط المستقيم وما علي بالصراط المغضوب عليهم والضالين، هذا من الذي علمك إياه؟ الله قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لازم نتكلم في الجماعات والفرق والأشخاص الليل والنهار، لازم لابد. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علم علماؤه وأربابه. أما تخرج وانت منتهي عندك الإخوان المفسدون، فرقة ضالة وانت لسه شاب لم تميز بعد، فعرفت هذه الحمد لله، يأتيك واحد إخواني يعرض منهجه، ها سيقول له الشاب: لا أنت من حضرني منك العالم الفلاني. لكن لما نسأل عن الإخوان: يا جماعة الله دعونا من هذه، المهم يا ولدي أنصحك نصيحة، اهتم بالعلم، اهتم بزهد تزكية قلبك، دعك من غولات التجريح، وأهم شيء يا ولدي سلامة القلب. وإذا عرفت الحق ستعرف الباطل. أيوة شيخ أنا من مصر شيخ ومصدقت أصل لك ده، أنا يعني لحقتك على الدرج وانت نازل بعد الدرس، إيه رأيك أمشي مع إخوان ولا أمشي مع تبليغ؟ يا ولدي قلت لك اترك هذه الأشياء، اترك هذه الأشياء، هذه الأشياء مزقت. آخر خذ الخير اللي عند الإخوان وترك الشر. الجماعات هذه ما تخلو من خير وشر، خذ الخير وترك الشر. آخر ما تسألون عن هذه الأشياء. آخر كلهم أهل سن، الخلاف اللي بينهم خلاف في طرق الدعوة. آخر ابن باس شفع على سيد قطب. آخر 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 آخر، وكل هذا يضمحل معه الحق في هذا. جزى الله خيرا تحذير البليغ من جماعة التبليغ العلامة حمود التوجري، جزى الله خيرا المورد العذب الزلال في التحذير من جماعة التبليغ والإخوان أحمد النجمي، جزى الله خيرا، جزى الله خيرا من وضع النقطة على الحرف فميزنا بين الفاء والقاف وبين الجيم والحاء والخاء وبين الدال والذال. ولو بقينا على طريقة هؤلاء الإعجام وعدم النقط لقرأنا أن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله ورسوله. ما فيش ضبط، ما فيش وضع. تلك القراءة التي أفزعت المسلمين حتى كلف أبو الأسد الدؤلي بوضع هذا الضبط. نعم كان الصحابة ما يقرؤون أبدا، لأن الصحابة ما عندهم، نحن عرب أقحاح يقرؤون أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء، لكن لما حصلت العجمة وصار من يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، الله بريء من الرسول كما يبرأ من المشركين، انتفضت الأمة. كما أن النبي مات والقرآن موجود في الرقاع، وجمع في عهد أبو بكر الجمع الأول في مصحف، لكن لما اتسعت الأمة ودخل من دخل كان الخطاب شديد اللهجة، يا أمير المؤمنين يا ذا النورين أدرك الأمة، أدرك الأمة، الأمة قد يكفر بعضها بعضا ويقرأ كتاب الله. هنا كانت القومة، كانت القومة المكونة من أمرين، مصحف يجتمع عليه الصحابة وفقط، وحرق كل مصحف يخالف هذا وإن كانت قراءة للصحابة. عرفتم يا إخوان؟ يعني قمع عثمان بأمرين، أمر مصحف تجتمع الأمة وينسخ منه نسخ تجعل في الأمصار الكبرى. طيب ومصحف الصحابة؟ الصحابة الصحابة تحرق، تحرق. المصلحة تقتضي أن نجمع الناس على حرف، لا نترك سبعة يكفر بعضهم بعضا، وجه جائز، لكن هذا الجائز يحفظ الله به الأمة، يحفظ الله به أمة الإسلام، أمة الإسلام. هو ده الفقه العظيم، أدرك أمة الإسلام، أدرك أمة الإسلام. والله لأقتلن كل من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، الله جمع بينهما. يأتي أقوام الآن يقول ما نود الزكاة، قتل قتال حتى يرجعوا. وهكذا تحفظ بيضة الإسلام ويحفظ تحفظ السنة. هاي الإخوان، إخوان إيه خير عندهم، والنصارى ما قد يوجد عندهم خير، واليهود ما عندهم. خذ يا سيد، ها لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. يلا تكلم عن قرب النصارى، ما هذا، ما هذا؟ ضع النقطة على الحرف، قل لي أنا معك رايح عمرة أو أنا جيت أحضر درس، خدتك على جنب يا شيخ عندي سؤال خاص. نعم أنا حيران والله، أنا عندي في مصر جماعات كتير وطوائف، أعمل إيه؟ خليك يا ابني في العلم وأهم شيء العلم. هذه كلمة حق أريد بها باطل. ومن العلم أن تدلني يا ولدي اعتزل تلك الفرق كلها. شوف بقى جواب النبي، ولو أن تعض على أصل شجر. جزاك الله خيرا. لكن يا ولدي نعم تعلم العلم عشان تعرف تقاوم الناس ديت. الناس دي تحتاج علم، ها؟ ما تتكلم بعاطفة ممكن تضر أكثر مما تنفع. نعم يبقى جزاك الله خيرا، يبقى حذرتني ودللتني. وكأن التحذير من الجماعات ليس من العلم. تعلم أولا، ما هو هذا أولا، ما هو علمني. فإذا لم يكن إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق. ما هو هذا العلم؟ العلم وستفترق. قبل أن تفترق، كيف بعد أن افترقت؟ قبل أن تفترق العلم وستفترق. وساء، مش وافترقت، وساء. ستفترق أمتي على 73 فرقة، فاعتزل تلك الفرقة كلهم في النار، إلا في النار إلا واحدة، في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول؟ قال الجماعة. من هي يا رسول الله؟ ما أنا عليه اليوم أصحابي. وإنه من يعيش منكم بعد، من يعيش منكم بعد، لستم أنتم، أنتم الآن عن حق المحض. يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، هذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ يا الله يا الله، أنا في خير محض، أنا شيخ الرسول، زميلي جاري، إما أبو هريرة، إما أنس، إما أبو بكر، إما عمر، أنا أسأل عن الشر لي يا أخوان. لماذا أسأل عن الشر؟ لماذا أشغل نفسي بالشر؟ لماذا؟ لماذا ما نصح؟ كان الناس يسألون بي عن خير وكنت أسأل عن الشر. كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد، لأن النبي يموت اليوم، ممكن يأتينا شر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ ألا ما خلاص يكفي سؤال. قال نعم وفيه دخل. قال وما دخنه؟ إلى أن قال فبما تأمرني؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولا فالزم جماعة المسلمين. قال فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. بالله عليك بقى اجلس بقى بفصاحتك وبلاغتك، واجمع خيلك ورجلك، واستدع الجن إن كان لك اتصال بهم، وضع لي سؤال بعد هذا السؤال إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قول يا مهدي كده في سؤال. يعني حتى سؤال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم سؤال جيد، لو النهاية عنده خلاص أنا ألزم جماعة المسلمين، لأنه قل أن يكون وقت ليس لهم فيها جماعة ولا إمام. لكن انظر إلى فقه حذيفة، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، طب بالله عليك ماذا بعد إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ انتهت. ألف هاء، أجابك النبي إلى ألف هاء. خلاص إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام عرفت أنا ماذا أصنع. يعني لو أن استيقظت من نومي، لو أن استيقظت من نومي فلم أجد جماعة ولا إمام عرفت طريقي، ولا أقول حيران نظرت فوجدت ثقافة الصراخ، إن قلت وإن قلت فالموقف يحتاج إلى قراءة. خلاص القراءة انتهت، الموقف الذي يحتاج إلى قراءة متأنية، القراءة انتهت، التربية انتهت. ماذا انتهت؟ من 10 سنوات انتهت مع اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي. بقي المناط والتطبيق. قراءة ايه؟ ناس خرجوا على حاكمهم، اي قراءة يا اخوان؟ ولهذا الذين قرأوا انحرفوا، الذين بدأوا يقرأوا انحرفوا، اما من قرأ وتربى من قبل عرف طريقة. ما في ضباب أبدا، ما في ضباب إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فالآن تنصحني يا شيخ، عندي إخوان وعندي تبليغ وعندي فرق وجماعات، تقول لي تعلم أولا. تعلم إيه؟ تعلم ماذا؟ تعلم ماذا؟ أحمد قيل له، هذا صاحب الكتاب يقول، إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج على أمراء زمانه، فإن عبد الله بن زبير قد خرج. قال بس هذا يجمع لهم مادة، هذا يجمع لهم مادة، هذا حذروا عنه، اتركوه، هذا يجمع لهم مادة لا يحسنون جمعها. اللي يقول هذا الكلام يضع شبهات، خلاص حكمه فورا، حكمه فورا، هذا من العلم. وأنا ما أحتاج أحد يسألني. أول مسألة كما قلت لكم، أنا علمت الصغار كده، أول مسألة الصغير ما السنة ومن السنة؟ طيب ما السنة؟ ما السنة؟ ما الاسم له إلا السنة، يعني يا شباب يا صغار ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب ما من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأوالى يتعصب منها، يعني يا شباب كل الجماعات هذه منحرفة، منحرفة، مش عندها خير وشر، عندها خير وشر. هذه لما جاي ترجم أنا، لما يعرض علي الخير الذي عندها فأقول هذا خير، لكن حينما أحكم فواحد، ما في شيء اسمه حق وضلال، اسمه إما حق وإما ضلال. قال ربي فماذا بعض الحق إلا الضلال، ليس بعض الحق إلا الضلال، الأمور حق ضلال. طب والحق والضلال، الموجود عنده حق وضلال يبقى ايش اخترعت؟ يبقى ضلال، ولا حق وضلال؟ عند الله بقى سبحانه وتعالى يحاسب العبد على سيئته وحسناته، لكن عند أحكام وإلا كان كل الطوائف عندهم هذا وذاك، ما عندنا إلا يا حق يا ضلال بس. لكن الضلال دركات، دركات، الضلال دركات، بعضها أشد من بعض، حتى الكفر، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فكيف يعني أقول أنا تعلم أولا، لا تشغل بالك يا ولدي، أنا أنصحك، كثير من الشباب الصغار الذين لا يحفظون شيئا من القرآن والسنة، والله تسأل عن الفاتحة ما يعرفها، والله لو قلت له إنما الأعمال بالنيات ما يعرفها، ويشغل باله والجماعة الفلانية والشخص الفلاني. يعني يا شيخ يعني ما ينبغي يشتغل الشباب بهذا؟ طيب هفترض أعطل عقلي ونقلي، سأعطل عقلي ونقلي أو نقلي وعقلي وسأصدقك لأنك شيخ قد شابت لحيتك وتقدم بك سنك. طيب أنت تكلمت؟ أنا لسه صغير ما أتكلم، أنا لسه حدث ما أتكلم، أتعلم الأول؟ حاضر ستعلم، لكنك ما شاء الله تعلمت، ولكنك ما شاء الله عرفت الأحاديث بأسانيدها، ما شاء الله حفظت القرآن كله بالقراءات، تكلمت. يبقى القضية مش قضية بقى اتعلم يا أحمد يا فايز، القضية طب أنا اتعلمت، طيب يا أحمد يا فايز لا تتكلم في هذه، اتعلم الأول. طب كويس يا وأنا طيب تعلمت، تكلمت وأنا، ولا القضية هي قضية التبليغ؟ سنتعلم، إن قلت تعلم سنتعلم إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. طب تروح امتى للفوزان؟ والله كان جاري الرئيس من رؤساء التبليغ وإحنا في الرياض، وراء بالعلم، يقول أنتم مصريين أنتم قشط، تقول قشط بس في علم، خلي بالك انتبه، يجلس يعني يريد أنه يستجلبنا تروح الشيخ فوزان متى؟ ها؟ أخبرني علمني، والله ولا مرة أخبرك أعلمك فيها، إلى آخر لقاء بيني وبينه يقول أسأل الله أن أحشر مع محمد إلياس. متى يأتي العلم؟ من 100 سنة أكرم سنة ولم يأتي العلم. أنت كشيخ أيضا، هذا الطالب تنصحه بأنه يتعلم أولا، لا تتكلم في الجماعات والأشخاص. طب أنت تعلمت، هل تكلمت في الجماعات والأشخاص؟ ما يسألني أحد عن أحد. طيب جيد، لا أريد أن أخبر، أنا ما أدري عن السائل ومراد السائل، وربما جاء السائل بكلام ولبس بكلام. طيب جيد، دعك من سائل، أنت بينت ما سلم من الكلام وما سلم من التلبيس والتدليس. إخواني في المملكة منذ أشهر أنزلوا خطبة عن الإخوان، لا بد تخطب في الإخوان المسلمين، تحذر من الإخوان المسلمين. كان رد الفعل ماذا؟ اللي تكلم اللي كان يتكلم في الإخوان المسلمين من قبل هو اللي تكلم. واللي ما كان يتكلم تكلم أحد إخوانكم من صفر هناك كان بيصلي في المسجد في مسجد يعني هو يعرف إمامه وتكلم معه في الكلمات دي كثيرا يعني مثل هذه الأشياء ولا يرى التحذير. لكن الحقيقة في الخطبة ديت يعني هو تكلم في الإخوان نزل فالأخ بيسلم عليه يعني عشان يشكره كده خلوا هيا اتبسطت يا سيدة اهو تكلمنا في الإخوان اتبسط يعني ايه يعني ادينا النمرة زي ما بيقول خلاص ادينا الواجب اللي علينا اتبسط وانت اتبسطتش يعني انت اتبسطتش عجيب يا اخوان انا يحركني حاكم اتكلم في اخوان انا يحركني حاكم ده لا احرك الحاكم اي والله انا احرك الحاكم الحاكم ما يحركني انا احرك انا اؤزز الحاكم احمد لما قيل له في الجامية ان نتخذ كتب قبدا لا هؤلاء اليهود والنصارى أأمن منهم لا تتخذ مبتدعا نعم.
وهذا ما فعله ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد أكب على دراسة المذاهب والمقالات الكلامية والفلسفية بشرف بالغ ونهم شديد وقرأ كل ما كتب في تأليفها وغاص في أعماقها إلى الحد الذي جعله يتفوق.
طيب نقف عند أول يعني ناحية النقدية ونكمل إن شاء الله بعد العصر.